إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية تأصيلية جديدة، وهي الدورة العلمية 52 بعد 103، والمقامة في يوم السبت الموافق 12 من شهر جمادى الآخرة لعام 43,400. وهذه الدورة تتضمن عدة رسائل، نبدأ برسالتنا الأولى فيها، وهي ما عنونت لها به إتحاف المؤمنين بترجمة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وسبب هذه الرسالة هي ما رزق به أخونا الأخ أحمد فايز هذا الأسبوع بابنته خديجة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك له فيها، وأن ينبت نباتا حسنا، وأن يبارك فيها وفي أخيها عبد الله وفي زوجه وأهله وماله، وأن يبارك في أولادكم جميعا، وأن يقر أعيننا بصلاحهم، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وأن يجعلنا وإياهم للمتقين إماما. وإننا إذ نذكر خديجة رضي الله عنها فإنك تذكر امرأة في القلب لا تنسى، امرأة حلت في قلب النبي أولا صلى الله عليه وسلم، ثم حلت في قلب كل مؤمن، امرأة لها ميزات لم تشارك فيها، ويكفيها في ذلك السبق إلى الإسلام، فإنها المرأة التي لم يكن معها امرأة أخرى يوم أن نطقت بالشهادتين وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن هي المؤمنة الأولى التي لم يكن معها رجل ولا امرأة ولا عبد ولا صبي وقتها. فهي رضي الله عنها التي استقبلت الكلمات الأولى والمعاني الأولى في الإسلام، هي التي باشرت رسولا عاد من الغار خائفا وجلا يقول زملوني زملوني، فاستقبلته بالطمأنينة والتهدئة والثقة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصدق الحديث، تقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهي رضي الله عنها التي استقبلته بتلك الكلمات، لم تلومه ما تلوم المرأة زوجها إذا غاب عنها، ولا تتشفى فيه تشفي المرأة التي كان يتركها زوجها الأيام والليالي ذوات العدد، يتعبد ويتحنث في غار حراء ولا يعود إلى خديجة إلا ليتزود لمثلها، ولكنها المرأة التي أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلت بذلك بتلك السنة الكونية العامة قبل أن تعرف الإسلام، أن رجلا بهذه الأوصاف لا يخاف على نفسه ولا يخشى على نفسه، مما يدل على رجاحة عقلها. ولعل هذا هو الحكمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي ارتبط بسببها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ارتبط من نساء بتلك المرأة. فخديجة هي المرأة الصالحة لأول الإسلام، وعائشة كانت المرأة الصالحة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة، فهيأ الله له تلك الزوجتين المباركتين، إحداهما بدأت معه الإسلام فكانت خير امرأة في أول الإسلام، والأخرى التي ختم معها النبي صلى الله عليه وسلم عمره في الدعوة إلى الإسلام، فكانت خير زوجة وخير امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها، وكان آخر ما دخل جوفه صلى الله عليه وسلم ريقها رضي الله عنها، كما أخبرت بذلك في الصحيح. شاء الله عز وجل ذلك، وقدر الله سبحانه وتعالى ذلك، ولله عز وجل الحكمة البالغة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. خديجة في الحقيقة لها منزلة في القلب، منزلة غالية، غالية جدا. ومهما تكلم العلماء في التفضيل بينها وبين ابنتها فاطمة وبين عائشة رضي الله عنها، إلا أن هذه المرأة يبقى لها البصمة الأولى، تلك البصمة التي ما نسيها النبي أبدا، هي حبيبة قلبه التي ما نسيها حتى لما ماتت ورحلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلت بدنا ولم ترحل سيرة وذكرى، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يأنس لصوت يشبه صوتها، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن لامرأة صاحبتها وصادقتها، فلم يكن النبي ينسى ذلك، حتى دفع ذلك كله عائشة رضي الله عنها التي كانت في حلبة سباق ومنافسة عظيمة جدا بين زوجات كنا حزبين، ومع ذلك لم تكن امرأة تنافس عائشة أو تنافسها عائشة ما كانت تلك المرأة التي رحلت ببدنها، ولم تكن لها ليلة مع عائشة، فلم يكن النبي يترك عائشة الليلة ثم يأتي خديجة في الليلة التي تليها، وإنما امرأة سكنت قبرها، ومع ذلك بقيت منافستها، فتقول ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها. المنافسة الحقيقية لم تكن مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي عشن مع عائشة رضي الله عنها مع شدة المنافسة، حتى إن شربة العسل يشربها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى بها وقتا زائدا عند إحدى نسائه، لم تفوت ولم تترك، بل بحثت، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند هذه أكثر، يعني ما تركت. ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تقول بأبي وأمي هي رضي الله عنها نجابة وفضلا، تقول ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة رضي الله عنها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يلخص ذلك كله في قوله لقد رزقت حبها. الله عز وجل رزق النبي صلى الله عليه وسلم حب خديجة رضي الله عنها وأرضاها، مواقفها عظيمة وفضائلها جسيمة وبدايتها مشرفة، ولم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع خديجة رضي الله عنها منذ أن تزوج خديجة إلى أن مات ثلثي عمرة كزوج، فلعائشة فلخديجة الثلثان من عمر صلى الله عليه وسلم كزوج، ولسائر النسوة ثلث. فعائشة لم يتزوج، خديجة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لم يتزوج عليها، ولم يضف إليها امرأة أخرى حتى ماتت خديجة رضي الله عنها، فتزوج من سودة ثم من بعد بعائشة رضي الله عنها. لم يضف النبي صلى الله عليه وسلم زوجة مع خديجة. قد يكون هذا من باب أنها كما أفردت أفردها، كما آمنت به أولا كافأها، لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يكون في قلبها شغل بغيره، ولا ضيق ولو كان ضيقا طبيعيا، ليبقى قلبها صافيا له صلى الله عليه وسلم كما كان قلبها صافيا لدعوته صلى الله عليه وسلم. فاستقباله تلك المرأة التي لا ما تلكأت ولا تقاعست ولا تأخرت ولا شاورت في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، إنما هي المرأة التي استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أول امرأة تستقبل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قبل أن يسمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وقبل أن يسمع ذلك زيد بن حارثة، وقبل أن يسمع ذلك علي رضي الله عنه، أول امرأة سمعت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إنما هي خديجة رضي الله عنها وأرضاه. الحقيقة خديجة لها منزلة في قلبي، هذه لا تصلها امرأة، ولو قلنا بفضيلة عائشة، ولو قلنا بفضيلة ابنتها فاطمة رضي الله عنها، إلا أن هذه المعاني في الحقيقة كما حفرت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينسى، لما لا تحفر في قلوبنا؟ اسم خديجة اسم مبارك، اسم خديجة اسم يذكر بجهاد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفضل زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم خديجة يبين أن السابق سابق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الإسلام لا ينسى لمن سبق إلى الحق سابقته مهما كان، مهما كان فإن الإسلام لا ينسى. ولهذا الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، وما العشرة مبشرون بالجنة إلا لهذا الأمر السبق. ولهذا نستفيد من هذا درسا عظيما جدا، وهو أننا يا إخواني لا نكتفي بأن نسلك مسالك الهداية فقط، ولكن نحرص أن نكون السابقين إلى كل معنى يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اسبق إلى الدعوة إلى السنة، اسبق إلى الدلالة على الخير، فإن من سن في الإسلام، يعني أحيا سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. لا ننافس يا إخواني على الاستقامة على الهدى فقط، وإنما تكون منافستنا على السبق لمثل هذا، فليعمل عاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احرص على أن تكون أنت مفتاح الخير الذي يتبعك الناس فيه وعليه، احرص أنت أن تكون كما أن النبي قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، اعلم أن الفضل عند السباق الأول، الفضل الذي يتبعك الناس عليه، احرص على هذا. بارك الله فيك، احرص على هذا في بيتك مع جيرانك في حيك في بلدك في قريتك. لا تقل ولا تشتكي غربة أنك أنت الوحيد، احمد الله أنك أنت الوحيد، احمد الله أنك أنت الأول، احمد الله الذي الابتلاء صب عليك أولا فصبرت. لا ينبغي الإنسان أن يقول أن يشكو غربة، بل أن يحمد الله، هذا من النعم ومن المحن، وليس يا إخواني من المنح وليس من المحن، من العطايا وليس من البلايا، أن تكون أنت أول من في بلدك من في قريتك من في مجتمعك ممن تدعو إلى السنة. والله لو هجرك الناس والله كما قال شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع عذابي إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، جنتي معي في صدري، إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة وإن سجني خلوة. فاعلم هذا جيدا وتدبر هذا جيدا، احمد الله عز وجل على أنك أنت الرجل الأول الذي ابتليت والذي سببت والذي شتمت والذي سجنت والذي هجرت والذي عزلت والذي رجمت احمد الله عز وجل على هذا. تشكو ماذا؟ تقول أنا الوحيد وأقاسي وأعاني، احمد الله واسجد له صباحك ومساءك، ليلك ونهارك، سرك وجهرك، أنك أنت كذلك، أنك أنت كذلك. مثل ما إذا ابتلي الإنسان بلاء في الدنيا، مثلا قد يبتلى بخدمة مريض من أب من أم من كذا، تعرفون أن الأب إذا طال به عمره وهو في آخر حياته قد يحتاج إلى رعاية خاصة، لأنه حينئذ يعود لا أقول كالطفل بل أقل، عقل غير مدرك، تصرفات غير محسوبة، بدن يحتاج إلى حمله، ربما إذا أراد أن يتقلب يمينا وشمالا، ربما إذا نمت بجواره لا تأنس بنوم 10 دقائق، دقائق معدودة، ثم يناديك ثم يناديك، وهكذا تجد ما تجد من العناء. أقول مما يصبر الإنسان بعد طبعا فضل الله وبعد الأجر وبعد إحسان سنة والدين، احمد الله أنك أنت الذي تخدم لا أنت الذي تخدم، احمد الله أنك الذي تحمل لا أنت الذي تحمل، احمد الله أنك الذي تقضي المصالح لا الذي تقضى إليه المصالح. هل تحب أن تكون في مثله ومعه وتحمل إلى دورة المياه وتقضى حاجتك من غيرك وربما نفر منك هذا أو ذاك؟ احمد الله عز وجل أنك أنت الذي تقوم بهذا. فإذا ما كنت تقضي مصالح المسلمين وكنت تسعى في مصالحهم، احمد الله أنك أنت الذي تسعى، واحمد الله أن الله عز وجل هو الذي أقدرك على خدمة الآخرين وعلى الإحسان إلى الآخرين، احمد الله على هذا. فكذلك أيضا يا إخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي لإنسان أن يشتكي غربة، يقول أنا في بلدي وحدي أدعو إلى السنة، أنا غريب، الناس كلهم هجروني، الناس كلهم بعيدون عني، جميع الناس يسبونني، جميع الناس يؤذونني، هذا يقول فلان هذا خالف الناس، وهذا يقول فلان هذا ضال، وهذا يقول فلان كذا، يعزلونك من وظائف أحيانا ويهجرونك أحيانا، وقد يعذيك أقرب الناس إليك. احمد الله أنك أنت الذي تعيش هذه الغربة، لا تشكو منها، أشكر ربك عليها، فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فإن الغرباء خواص أولياء الله، فإن الغرباء خواص أولياء الله، ولولا أن الله اصطفاهم ولولا أن الله سبحانه وتعالى أحبهم لما جعلهم غرباء قدوة للآخرين، لأن هذا الغريب قدوة، قدوة لمن يأتي بعده، قدوة لهذا الغريب الذي يأتي بعده، نعم قدوة يا إخواني، هذا الغريب قدوة لمن يأتي بعده، لأنه يقتدى به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيء. فطوبى لمن كان غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، طوبى لخديجة رضي الله عنها التي تبعتها كل امرأة، وطوبى لأبي بكر رضي الله عنهم الذي تبعه كل رجل، طوبى لهؤلاء جميعا. فنستفيد من حال خديجة رضي الله عنها، وهو حال سبقها إلى الإسلام، حال رجاحة عقل، حال صدق في الموقف، حال إيثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حال نجابة. إن خديجة لم تكن امرأة بكرا حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يتزوج، كما هو شأن كل شاب أنه إذا أراد أن يتزوج تزوج الفتاة البكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ الله له خديجة رضي الله عنها لتكون هي المرأة الأولى التي تزوجها، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تكون هي المرأة التي تحتضن النبي وتحتضن الإسلام في معانيه الأولى. هذا كله هو السر في اختيار هذه الترجمة هذا اليوم، ولهذا نحن تلككنا لما رزق أخونا أحمد بخديجة، تلككنا فقلنا نعيش مع ترجمة خديجة رضي الله عنها، وإن شاء الله تعالى سوف يكون هناك توسع في حياة خديجة رضي الله عنها، لأنها حياة مليئة بالصدق والإخلاص، مليئة بالحب والعطاء، مليئة باليقين والبصيرة رضي الله عنها وأرضاها خديجة أم المؤمنين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم.
قوله في زمانها كأنما يتحرز رضي الله رحمه الله تعالى، لأنه قد وصف بالسيادة أكثر من امرأة، خديجة رضي الله عنها، مريم ابنة عمران رضي الله عنها، آسيا امرأة فرعون رضي الله عنها، وهكذا. فكأنما يشير إلى نوع جمع فيقول سيدة نساء العالمين في زمانها لا مطلقا، وهو قول، فهي رضي الله عنها من النساء اللواتي احتللن المكانة الأولى أو المنافسة على المكانة الأولى، المنافسة على المكانة الأولى في هذه الأمة بل وفي سائر الأمم، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة كما سيأتي إيضاحه بعد ذلك. هل خديجة رضي الله عنها هي سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء الأمة، أو أن امرأة تفوقها رضي الله عنها تتقدم عليها أم لا، كما سيأتي بيان ذلك. نعم.
أم القاسم ابنة خويلد
ابن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، فهو أول ولد ولد لها رضي الله عنها، فإن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كانوا منها رضي الله عنها، وهذه خصيصة أيضا سبحان الله، رغم أنها كانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل شاء، وقد بقي النبي مع زوجاته سنوات، شاء الله عز وجل أن يكون له ولد إلا من خديجة رضي الله عنها، إلا ما كان من إبراهيم رضي الله عنه، والذي كان من ولد مارية القبطية رضي الله عنها، وهي من إمائه صلى الله عليه وسلم وسراريه، ولكن من أزواجه الحرائر لم يكن له ولد إلا من خديجة رضي الله عنها، وكان أكبر أولادها القاسم، كان أكبر أولادها القاسم من الذكور، ولهذا كني النبي به فكان يقال له أبو القاسم، كذلك خديجة رضي الله عنها أم القاسم. وعبد الله والطيب، هؤلاء ثلاثة من الذكور من خديجة رضي الله عنها، وأربعة من الإناث رقية، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، فكان أولاده الذكور من خديجة ثلاثة: القاسم وعبد الله والطيب، والنساء الإناث أربعة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، وله الولد السابع وهو إبراهيم، كان من مارية القبطية رضي الله عنها. نعم الثامن، نعم الثامن، الرابع من الذكور إبراهيم رضي الله عنه، إلى الثلاثة الذين من خديجة والأربعة الإناث يكون الثامن. نعم بالإيه؟ إيه نعم، القاسم عبد الله، أي نعم هو الطيب الطاهر على الصحيح. نعم، هذا رجحناه من قبل، وإن كان يقولون بأنه غيره لكن هو الراجح. نعم فيكونوا سبعة. يكون سبعة على ترجيح الجمهور أن الطيب والطاهر هو عبد الله، الطيب والطاهر هما عبد الله، فيكون على ترجيح ولدان. لكن هناك قول لأهل العلم أنه غير عبد الله، لكن رجحنا من قبل أنه عبد الله، هو الطيب وهو الطاهر، هذا قول الجمهور. نعم، فيكون مجموع ست. نعم، أي لا بأس، مقتضى الحكم مش شاءت الحكمة، شاءت الحكمة لا، لكن مقتضى يعني لازم حكمة الله كذا وكذا. نعم.
قال: ابنة خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وثبت
قوله قبل كل أحد، يعني قبل أبي بكر وقبل زيد مولاه وقبل علي الصبي. نعم.
وثبتت جأشه ومضت به إلى ابن عمها ورقة.
وثبتت جأشه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا قال: زملوني زملوني، فاستقبلته رضي الله عنها وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت أوصافه التي بها لا يخاف على نفسه، إنك تحمل الكلة وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر، فثبتته رضي الله عنها. ثم لرجاحة عقلها وتوفيق الله عز وجل له انطلقت إلى ورقاء ابن نوفل، وكان ابن عمها، وكان رجلا على علم بالكتاب، فجاءته ورفعت أمرها إليه، يعني سبحان الله كأنها أول من سنت الرجوع إلى الراسخين في معالي الأمور وفي الأمور المشتبهة. فإلى من ترجع خديجة؟ من الذي يمكن أن يبين هذا الأمر في هذا الوقت؟ ليس أعظم قريش تجارة، ولا أكثر قريش مالا، ولا أعظم قريش جاها، إنما رجعت به إلى المتخصص، رجعت به إلى الراسخ، رجعت به إلى الرجل الذي يمكن أن يفتي في هذه المسألة. فكأنها رضي الله عنها أول من سنت هذه السنة المباركة الرجوع إلى الراسخين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا المرجع إلى العلماء توفيق من الله. إخواني بارك الله فيكم، في كل فتنة تتعرض لها وفي كل مهمة تتعرض لها، الرجوع إلى أهل العلم الراسخين وإلى دواوين أهل السنة، الرجوع إلى ذلك توفيق من الله، لا يهدى إليه كل أحد. أما إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا في هذه المدلهمات خاضوا بهم ذات اليمين وذات الشمال، فشلة يخوضون بالناس ذات اليمين وذات الشمال، لأن ما عندهم تحقيق كل الأمور. ولهذا انظر كيف نجى الله الأمة يوم أن رجعت إلى الصديق. من أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل للصحابة هزة قوية أذهلت عقول بعضهم، لأن الحدث نتحدث عنه بألسنتنا هذا سهل، أما من عايش وعاينه، عاين رجلا ما كان يستغني عن النظر إليه، وحي ينزل، نبي يعلم يربي بركة. اليوم العالم لو مات يا أخواني كم نحزن عليه، أن تفقد الأمة علما من علمها، العلماء الراسخين يبكى عليهم. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرها السلف كابن عباس ومجاهد بموت العلماء، موت العالم ثلمة، موت العالم موت بقعة، لأن العالم وجوده وجود وحي في هذا، وجود هداية في تلك البقعة. فإذا مات العالم يا أخواني انقطع العلم، وإذا انقطع العلم انقطعت الحياة الحقيقية.
قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن ما النور يا أخواني؟ ما هو النور؟ ما هي الحياة؟ النور والحياة في الوحي، والوحي قد انقطع وبقي ما نزل به الوحي، وبقي العلم، وبقي العلم. هذا العلم هو الحياة، الحياة. ولهذا الحياة في ظل العلم هي الحياة الحقيقية، حياة حقيقية. ينشط الإنسان إذا ذكر بالعلم، ينشط الإنسان إذا ذكر بالوحي، حياة قلب. أما إذا ابتعد الإنسان عن العلم، ولو حتى كان من الصالحين، حتى ولو كان من الصالحين، العبادة شيء والعلم شيء آخر. العبادة نعم لا شك أن لها فائدة ولها فضيلة، لكن العبادة ما تقيك الفتن وحدها، إنما العبادة المرتبة على العلم على البصيرة. وإلا فالخوارج كانوا ماذا؟ كانوا عرابيد زنا، الزنا عندهم كفر. كانوا قتلة أناس، كان القتل عندهم كفرا، إلا على وجه تأويلهم، هم يرونه طاعة وعبادة ويرونه واجبا عليهم. لكن ما كانوا يأكلون الربا فالربا كفر، ولا يزنون فالزنا كفر، ولا يكذبون فالكذب كفر عندهم، وغير ذلك. إنما كانت الخوارج ماذا؟ كانت الخوارج قوما عبادا، لكن لم يكونوا علماء، ولهذا خرجوا ومرقوا من إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم. يمرقون من الإسلام مع هذا. إذن العبادة وحدها ما تقي. إذا بين الحجاج 5 ملايين حج مثلا، 4 ملايين حاج، لكن من هو صاحب السنة والبصيرة؟ كل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقول ذلك بلسانه. لكن كم من حاج قلبه معلق بشيخه الميت الذي يسأله حقيقة دون الله؟ كم من قلب تعلق بحسين، تعلق ببدوي، تعلق بالدسوقي، تعلق بكذا، وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، كاذب في تلبيته. ولهذا جابر رضي الله عنه يقول كما عند مسلم: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد؟ فكم من يقول لبيك اللهم لبيك وقلبه معلق بالشرك، فيقال له: لا لبيك ولا سعديك، لأنه كاذب. العبرة ليست بالألفاظ والأسامي والمباني، العبرة بالحقائق والمعاني. فمن قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وقلبه معلق بميت يدعوه من دون الله، يقال له: لا لبيك ولا سعديك، بل ولا يصح حجه إن كانت حجة قد قامت عليه. كم من قائل لبيك اللهم لبيك وهو ما أجاب الله في طعمة الحلال، فحج بالمال الحرام، أخذ مال إخواني وأخواتي وحج بذلك، فيقال: لا لبيك ولا سعديك. كم من قائل لبيك اللهم لبيك وقلبه معلق بشيخه الذي يتعصب له، خارجيا كان أو مرجئيا، معتزليا كان أو أشعريا، صوفيا كان أو رافضيا، الدين هو ما قاله الشيخ ما تحول عنه، فيقال: لا لبيك ولا سعديك. إنما القلوب الموحدة، القلوب السلفية السنية، القلوب التي تجردت من كل شيء سوى لا إله إلا الله بتحقيق المعبود، محمد رسول الله بتحقيق المتبوع، فمعبودها الله ومتبوعها رسول الله، ما يدخل أي أحد بينه وبين اتباع لرسول الله. فإن دخل قيل: أبرز بطاقتك، أبرز دليلك، أبرز شهادتك، ولو كنت من كنت، ولو كنت من كنت أفصح الناس، أكثر الناس مسائل، فليس العلم بكثرة المسائل والكتب، إنما العلم اتباع. ولهذا فاق الصحابة لا بكثرة كلام ولا بكثرة كتب. كم كتابا صنفه أبو بكر رضي الله عنه، كم كتابا صنفه عمر، كم كتابا صنفه عثمان، كم كتابا صنفه علي، كم مسألة تكلم فيها سعد، كم مسألة تكلم فيها عبد الرحمن، ولكن الكتب منهم والمسائل مبنية على أصولهم. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا ذكر البربهري رحمه الله تعالى: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بنور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن. قال ابن رجب رحمة الله عليه في رسالته المباركة فضل علم السلف على الخلف، بين أن أقل الأمة كلاما من يا أخوان؟ أقل الأمة كلاما من؟ الصحابة، ثم يليهم من؟ التابعون، ثم يليهم من؟ تابع التابعين. وكلما ابتعد العصر وكلما ابتعد الناس عن عصر النبوة زاد الكلام وقل الفقه، زاد الكلام وقل، كثر الكلام وقل الفقه. رسائل هذا له 100 كتاب صنفها، وهذا له عشرات الآلاف من الفتاوى والمسائل، لكن أين الهداية فيها؟ لا هداية فيها إلا ما كانت مبنية على فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعبوده هو الله فحقق فلم يعبد سواه ولم يتخذ معبوده طاغوتا، ومتبوعه النبي ما أنا عليه اليوم أصحابي، وحقق هذه الشهادة محمد رسول الله، وزاده الإخلاص. وهذا ما جمعه ابن القيم حينما قال فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، وحد، وليس التوحيد إفراد الله بالعبادة وفقط، التوحيد بهذا المعنى المطلوب أن توحد معبودك الله فلا تعبد سواه، أن توحد قصدك فلا تقصد سواه، أن توحد طريقك فلا تسلك سوى طريق النبي والصحابة، ستدفع الثمن. وما الثمن؟ الهداية لتكون غواية. وما الثمن؟ الضلالة، الاستقامة لتكون ضلالة. وما أشد خسارة إذا دفع الإنسان هذا الثمن، وأن يستبدل الهداية بالغواية، وأن يستبدل الاستقامة بالضلالة. فلواحد، وحد معبودك، كن واحدا الإخلاص، وحد قصدك في واحد، وحد طريقك واتباعك. فالأولى توحيد المعبود بأقسام الثلاث، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، والأخيرة توحيد متبوع النبي، هو الشخص الذي يتبع بإطلاق، من سواه بقيد. فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فرضوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه إلى الرسول في حياتي وإلى سنتي بعد موته. فما أجل يا أخواني وأعظم أن تعيش السنة بآثارها لا بأعيانها وأشخاصها، فتجعل سنتك شيخك، إن أخذك ذات اليمين معه، ذات الشمال معه، حتى إن بعضهم يقول ولو دخل النار لثقتي بشيخي، حتى لو دخل أدخل معه، بل بعضهم أسمعه يقول اللهم إن كان هذا هو منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجي، إن كان هذا هو الإسلام فأنا بريء من الإسلام. والله أسمعها بأذني، إن كان هذا هو الإسلام الذي يحرم الخروج على السلاطين فأنا كافر بهذا الإسلام. هذا اتباع لمن؟ فاختصر حياتك وصحح ووحد طريقك. من أتاك كائنا من كان بشيء فقل ما الدليل. يقول ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، الحق أحب إلينا من شيخنا، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا لكن الحق أحب. أبو بكر رضي الله عنه روجع، عمر روجع، علي روجع، عثمان روجع، الصحابة روجعوا، فكيف بمن دونهم؟ فرجوع إلى الأكابر يا أخواني قاعدة عظيمة، توفيق من الله أنه إذا نزل بك شيء رجعت إلى الأكابر. الأمة رجعت إلى من؟ إلى أبي بكر يوم أن مات الرسول. فماذا قال أبو بكر وقاد الأمة بهذه الكلمة المختصرة؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الأمة رجعت إلى أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، قبل هذا كل هذا قبل أن يدفن الرسول، قبل أن يدفن. فأبو بكر حسم قضية موت النبي. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلقى الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الآية نزلت الساعة، رجعت الأمة إلى الصديق في موت النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت الأمة إلى الصديق في سقيفة بني سعيدة، فقد اجتمع الأنصار فورا فور موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على تولية رجل منهم. وكفى بهذا، وكفى بهذا الأمر أمرا جللا يمكن أن يمزق الأمة قبل أن يدفن رسول الله، لو لم يجد بعض فضل الله سبحانه وتعالى علما وبصيرا. لو الأمة رجعت إلى عواطف، لو الأمة رجعت إلى غير راسخين تهتز، فماذا كان يا أخوان؟ انطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى السقيفة، ولم يتكلم إلا الصديق رضي الله عنه، ولم يسمح لأحد أن يتكلم أصلا سواه. وانتهى الموقف بماذا؟ بمبايعة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه أرجع الأمة إلى الأثر، فحفظ الله الأمة. ثم كان قد ارتد من ارتد من العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخوان، يوم أن مات الرسول صحابة من حبهم حصل لبعضهم ذهول، أنصار اجتمعوا على تولية رجل منهم، فئام كثيرة من الناس ارتدوا. انظروا كيف واجه أبو بكر، ما الذي واجه أبو بكر؟ أمور متلاحقة، أمور متتابعة، فكيف يوفق أبو بكر هذا وذاك في كل مسألة؟ ولهذا كما قالت عائشة، كان الناس كالغنم في الليلة الشاتية، ماذا يصنعون لولا فضل الله ثم هذا الرجل المبارك. التفاف الأمة حول الأكابر، إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة. وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يصر على قتال المرتدين وتأديب هؤلاء، وأرسل جيش وتابع واختار قواده، وأرسل جيش أسامة، ولما اتكلموا في ذلك قال والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن شيء عقبه النبي بيده ما رجعت. وحسم أبو بكر رضي الله عنه. هذه فائدة رجوع الأمة إلى أكابرها، لا رجوع الأمة إلى المهتزين، لا رجوع الأمة إلى غير المؤصلين الذين ما يربطون الأمة بكتاب سلفي، ينزلون ويخوضون بكلام ما يخوضون بآثار. وهذا الفارق الكاشف الجلي إن كان لك بصيرة بين من وفقه الله عز وجل للاتباع فيقود أمة، وبين من خذله الله فلا يستطيع قيادة نفسه فضلا عن قيادة الأمة. إن العالم بحق من يرجع الأمة إلى الآثار، لا إلى الآراء، لا إلى الأهواء، لا إلى الأقوال، لا إلى علم الكلام. كفى بالأمة كلاما، الفتن فيها من الكلام أطنان. الأمة تحتاج إلى بصيرة، وقت الفتن تحتاج الأمة إلى البصيرة، إلى الحسم، إلى القوة، إلى وضع نقاط على الحروف. من كعائشة رضي الله عنها فضلا ونجابة، ومع ذلك لما خرجت الإصلاحي بين معاوية وبين علي كان معها فئام وخرجت معهم. قال أبو بكر رضي الله عنه لما لقي هؤلاء فقال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا، ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حتى ولو كانت المرأة عائشة. وضع النقاط على الحروف، إلى أين أنت ذاهب؟ وهذا حس في الصحيح، في الصحيح أيضا من حديث أبي بكر أيضا، لما خرج رجل ليقاتل مع علي رضي الله عنه وينصر عليا، قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل. قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله، فمن بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا قال السلف إن الله عز وجل حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. رجوع إلى الأكابر، ما هذا الذي رباني والتزمت على يديه وكذا، والصوفية كما التزم على يديه، والمعتزلة كما التزم على يديه، والأشعر كما التزم على يديه، كلهم صلوا وصاموا وزكوا وحجوا كل شيء. يعني أنت أطلقت حذك على يديه؟ طيب ما هو ما انفرضوا بهذا، ما انفرضوا بهذا؟ كم من واحد حرامي نصاب ومع ذلك استقام على يدي جماعة، استقام على يدي شيخ، استقام على يدي صوفي. جميع الفرق، جميع الفرق، ما في فرقة تنهى عن صلاة ولا فرقة تنهى عن صوم ولا فرقة تنهى عن حج ولا فرقة تنهى عن قراءة قرآن ولا فرقة تنهى، بالعكس بالعكس، أنت ترى لهم من هذه الأمور أورادا ونفقات وعطاءات ربما أنت ما تستطيعها. لكن ما الفارق يا أخوان؟ يحج الحاجون والفارق السنة، يصلي المصلون والفارق السنة، يصوم الصائمون والفارق السنة. الأمة كلها تصوم، كل الأمة تصوم. أعطوني فرقة قالت ما نصوم، أعطوني فرقة قالت ما نصلي. شيخ راجع نفسك، المرجئة، شيخ المرجئة، المرجئة لا يرون الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الزكاة ولا هذا من الإيمان. كيف أن تقول ما في فرقة إلا وتدعو إلى هذه الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا؟ أقول راجع أنت نفسك، أنت تقول هؤلاء ما يدخلون الصلاة في الإيمان يعني في مفهومه، لكن يدخلون في الواجب ولا لا؟ يدخلون في المطلوب ولا لا؟ المرجئة تدخل ذلك في المطلوب، لكن واجب منفصل عن واجب الإيمان. فالإيمان واجب لا يدخل فيه الأعمال، والأعمال واجب منفصل عن جسد الإيمان، فهذا مطلوب. ما في فرقة، لا خوارج ولا مرجئة ولا طائفة من الطوائف إلا وهي دعاة إلى صلاة وصوم وزكاة وحج وإلى تلاوة القرآن وإلى وإلى كل هذه الأشياء، كل الفرق. إذن ما الفارق يا إخوان؟ ما الفارق بين هذه الفرق كلها؟ الفارق بين هذه الفرق كلها السنة، السنة. وإن حرمتها فما في فرق بينك وبين غيرها، وإن رزقتها فنعم الرزق. فخديجة رضي الله عنها حفرت لنا تلك القاعدة التي عبر عنها السلف بعد ذلك قائلين إن الله نصر هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة، أو حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحن. ماذا صنع أحمد؟ قام يصلي بالأمة ولا قام يصوم ولا قال نصلي الصلاة ما أدري إيه العالمية ولا الإنسانية كل الطوائف مسلمين وغير مسلمين يصلون؟ هل قال أحمد هذا؟ أحمد رحمه الله تعالى الذي نصر الله به الإسلام وحفظ الله به الدين يوم المحنة، كان أحمد السنة، أحمد الذي وقف وجه دولة الاعتزال التي أراد أن تقر عند الناس بأن القرآن مخلوق، وهو رضي الله عنه رحمه الله ثبت على ذلك حتى بصر الله به هذه الأمة. إذن من ينصر الأمة في يوم من الأيام لابد أن يكون صاحب السنة. ولهذا خذ هذه القاعدة، لا تنتظر نصرة الإسلام من صاحب بدعة، لا تنتظر نصرة الإسلام من صاحب بدعة. إن أصحاب البدع لا ينصرون الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينصرون فكرهم ومنهجهم. البدع ينصرون منهج، الصوفية ينصرون عقيدتها، الأشاعرة ينصرون عقيدتهم، المعتزلة ينصرون عقيدتهم، أهل السنة ينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الدليل على هذا أن وقت الفتن يخرجون الكتب، صح ولا لا يا إخوان؟ وقت الفتن يخرجون الكتب. طيب والآخرون وقت الفتن يخرجون ماذا؟ الألسن، كلام يملؤون به، تقريرات، تحليلات، المحلل السياسي المتحدث الرسمي لحزب يخرجون هذا. لكن في واحد اخرج كتابه. طب راجع كده راجع كده راجع في احد اخرج كتابا 2011 او 2000 وكذا الى يومك هذا. واحد اخرج كتاب اصول السنة لامام احمد، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، الإبانة ابن بط، الشريعة الأجر، في أحد أخرج هذا وحدث منه؟ يلا يا من تدافع عن هؤلاء دافع عنهم بهذه، قل لا أخرجوا هذه الكتب. ومن لم يخرج بطاقة التمنين بطاقتك تقصي هذا البطاقة معي، هذه بطاقتي، هذه بطاقتي شام فؤاد البيلة حسن شارع بورسعيد بيلة كفر الشيخ، بس مش هقول لكم على رقمها بقى، خلاص دي بطاقتك، هذه بطاقتك. لا انا ما اقصد هذه اسمها، اسمك معروف بهذا لا تتميز عن اي احد، فين بطاقتك انت المنهجية؟ بطاقات المنهجية والله عندي اهم من هذه، سميني شام سميني كذا اي حاجة، بطاقات المنهجية كتاب وسنة بفهم سلف اليوم. طب ما كله يقول هذا، صح كلنا يقول هذا، لكن انا بطاقتي بكتاب، انا بطاقتي بكتاب، انا ورا الكتاب هذا اصول السنه لامام احمد، هذه اصول السنه لامام احمد، نتحكم اليها نتكلم بها، ومن دعاك الى ذلك فقد دعاك الى انصاف وعدل والى هدايه. اما انا كنت انا رحت انا جيت انا رايت انا اسف انا مش اسف انا كذا، كل هذا ما يصلح، كل هذا يتكلم به كل الناس، بل ربما تجد من أهل البدع من هو أفصح منك لسانا وأبين منك منهاجا. فالشاهد والكاشف الجلي الواضح يا إخواني هو أننا ننطلق وراء الأكابر إذا حصلت الفتن. ولهذا أقول لك سمي لي عالما خرج في ميدان الجزائر يوم أن حصلت فتن في الجزائر، خرج في ميدان ليبيا يوم أن حصلت الفتن في ليبيا، خرج في ميدان مصر يوم أن حصلت فتن في مصر، خرج في ميدان مملكة يوم أن حصلت فتن في مملكة، خرج في ميدان يمن يوم أن حصلت فتن في يمن، خرج في ميدان أفغانستان يوم أن حصلت فتن في أفغانستان، خرج في ميدان غير ميدان السلطان، خرج ابن تيمية في ميدان السلطان يثبت الناس على قتال التتار ويعدهم بالنصر المحقق، قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. خرج في ميدان الثبات على السنة أحمد يضرب بالسياط وهو في ميدان السنة، قيل أخرى على السلطان قال خلاف الآثار، هو يواجه المعتزلة بالآثار، أفيرصب ولو كان المعتزلة يدعون إلى عقيدة كفرية أفيرصب أمام الآثار؟ إن الآثار ليست خاصة بالأسماء والصفات فقط، إن الآثار في الأسماء والصفات، إن الآثار في الإيمان، إن الآثار في القدر، إن الآثار في الإمامة، إن الآثار في الصحابة، إن الآثار في التعامل مع البدع والأهواء، إن الآثار في المأكل والمشرب، إن الآثار في النوم واليقظة، إن الآثار في الحب والبغض، إن الآثار في الولاء والبراء، إن الآثار في كل شيء. أمة أثرية الأمصار ذوات الآثار، الله أكبر، رسالة عميقة في عنوانها في قلبي ألفها الذهبي رحمه الله تعالى. الأمصار ذوات الآثار، يا الله كلمة غالية والله طاف بنا، لعلنا نراجع إن شاء الله نقرأه، ودي نقرأها كل ستة أشهر، كل ستة أشهر ننشط أنفسنا كيف وصلت السنة إلى بقاع الأرض، كيف إن السنة هي العزة. أفق يا أخي بارك الله فيك، أفق 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 أفق، نسبتك لأبيك ما تنفعك إن كانت جاهلية، نسبتك لقبيلتك ما تنفعك إن كانت جاهلية، وأبوك من كان سبب حياتك، وأبوك من أنفق، وأبوك من أعطى، وأبوك من دافع، وأبوك من أحاطك، أبوك من، ومع ذلك ما ينفعك. إن أبي وأباك في النار عند مسلم، أين أبي؟ قال في النار، فكأنما حزن الرجل فدعاه قال تعالى إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، لا نفع النبي أباه ولا كان لهذه الأبوة قدر. إذا ما كان كفر استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. تعلم، نتعلم يا إخوان ولا أبراء، نتعلم تقديم السنة على كل أحد. ولهذا اجعل قضيتك الأثر، هات أثر، ما تجعل قضيتك الشخص، أنت شافعي وأنا حنبلي وأنا حنفي وأنا كذا. والله القضية عندنا ما هو بالأربعة أسماء، والله ما هو بحبو حنيفة كاسم وأحمد كاسم وبمر كاسم والشافعي كاسم، إنما الأربعة. ولهذا مذهبهم الذين يدين الله به، إحنا ما عندنا مذهب أربعة يا إخوان، إحنا عندنا مذهب واحد إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا مذهب الأربعة يا إخوان. المذهب الحقيقي الذي ينبغي أن تعنون الأربعة به مذهبهم السنة، مذهبهم الأثر، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما إذا قصدت مسائل الأئمة أن هذا اجتهاد مالك، هذا اجتهاد الشافعي، هذا اجتهاد حنفي، اللي بيسموه بقى اصطلحوا على تسميته بعد ذلك مذهب، دي مسألة فرعية ما هي واجبة علينا هذه. إلا نسبة الأخوة لأصحابها، أنا أنسب قولا الشافعي وأقول ذهب الشافعي ولا كذا، أنسب قولا إلى مالك، أنسب قولا إلى حنيفة، أنسب قولا إلى أحمد، من باب نسبة العلم إلى قائليه. إنما مذهبهم الحقيقي السنة، مذهبهم الحقيقي الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. راجع أقوالهم تجد هذا بارزا والحمد لله. فليس ولاؤنا لهؤلاء الأربعة كذا، إنما ولاؤنا للأثر، الأثر إذا صح الحديث فهو مذهب. ولهذا أنت تقرأ الشافعي في القديم الشافعي في الجديد. يعني الشافعي في الجديد والقديم يعني يا إخوان، يعني تغير اجتهاد الشافعي حسب الأثر الذي وصله، هذا هو فقط تغير اجتهاد الشافعي. البعض يترجم للقديم والجديد بأن هذا كان مذهبا، قديم مذهب الشافعي في بغداد وبعدين الجديد مذهب الشافعي في مصر، منطقة مصر، ورأى الناس والأحوال، ولهذا دائما يستدلون بذلك على ماذا؟ على تغير الفتوى بتغير زمان، على تغير الأحوال، على أن الإنسان يغير فقهه ويجدد فقهه بحسب المكان. يعني أنا في كفر الشيخ لفقه، إذا انتقلت أنا إلى الرياض في السعودية يصير لفقه آخر، وإذا انتقلت إلى اليمن يصير لفقه ثالث، وإذا انتقلت إلى كذا يصير لفقه رابع. من الذي قال لك هذا؟ من الذي علمك أن الشافعية عل غير حكما لأرض؟ من هو؟ والشريعة شريعة كل أرض، والشريعة شريعة كل جنس، وشريعة كل قبيلة، شريعة يمن، شريعة مصر، شريعة أفريقيا، شريعة الجن هي شريعة الإنس، إلا ما ثبتت الأحكام بتغير بعضها، هي شريعة الجن مو بشريعة. والجن منين؟ شريعة الجن شريعة كل أحد، شريعة رب العالمين، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، إلا ما تعلق بالعادة. إذا أمر الشارع بشيء ولم يحده ورجع في ذلك إلى عادة فيتغير الفتوى هذه، ويتغير الحكم الذي أنطت الشارع به بتغير عادة، لأن أصلا الحكم اتبع العادة، يبقى ما في تغير ولا شيء، الأصل موجود لكن الشارع لم تحد. فالأصل موجود أن هذا الحكم يرجع فيه للعادة، هذا الحكم يرجع فيه، فأنا أرجع للعادة. وبالوالدين إحسانا، أحسن يلا إلى الوالدين. كيف أحسن إلى الوالدين؟ حسب عادتك، حسب العادة. أبويا لا أمد رجلي وهو جالس، تأدب، ما تمد رجليك، خلاص ما في مشكلة، يبقى ما أمد، البر هذا. عنده ناس آخرين لا أمد رجليك ولا شيء. أبي أركب وراءه، إذا ركبت حمارا ما أركب أمامه، طيب اركب وراءه، الحمار ما تركب أمامه. فإذا ركبت السيارة قدم أباك في السيارة مثلا يعني، وعاشرون بالمعروف، عاشر زوجتك بالمعروف، عاشر زوجتك. عند قوم لهم خادم يأتون بالخادم المرأة، هات خادم المرأة، لهذا معهودهم. ولو صار انت اللي تعد الفطور، عد الفطور، اصبح الصبح كذا بارك الله فيك، بعد اذكار الصباح، بعد اذكار الصباح وكذا جهز لك كذا، اسلق لك بطين وهات جبن وكذا، وايقظ زوجتك، لان هذا هو معهود الناس مثلا يعني، افترضنا هذا، هذا معهود الناس، يبقى عادة. انما احنا نغير احكامنا، كل الشافعي في القديم الشافعي في الجديد، لما جاء الى مصر وكذا وجد اهل مصر يحتاجون الى، لا، الاحكام واحدة، إنما هي تغير. يعني لو بقي الشافعي في بغداد لتغير اجتهاده أيضا، لتغير اجتهاده أيضا. إذن الرجوع إلى الأكابر عمق مهم جدا. أول من استعمل هذه القاعدة من؟ ها؟ خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، انطلق انطلقت به إلى ورقة. أول شيء ما يخص النبي استقبلته بالتهدئة. كلا والله. والنبي يقول لقد خشيت على نفسي. النبي نفسه يقول لقد خشيت على نفسي. تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله سبحان الله. ليه يا أخوان؟ ما دليل خديجة؟ كتاب مثل لهذه الآيات التي سمعت. سنة. ما بعد عرفنا هو نبي ولا لا. فهم السلف. هي رأس السلف بعد. ما في سلف قبلها على هذا الدين. بما أجابت بالكليات. الكليات اللي هي تساوي العقل الصريح وقتها. كلية العقل الصريح. احنا عندنا كلية النقل الصحيح. كلية العقل الصريح. وما عندنا تعارض بين النقل الصحيح وعقل صريح. فخديجة هنا اعتمدت واستدلت بكلية العقل الصريح. العقل الصريح ماذا؟ كلا والله يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لا تصدق الحديث. هو أنت كذاب عشان اللي يحصل لك هذا شر؟ إنك تقرض ضيف تكرم ضيفك. هو أنت على شر حتى يضرك الله أو يكون ما حصل بك ضر؟ لا، ده أنت بتكرم الضيف. ده أنت بتصدق الحديث. ده أنت بتحمل الضعيف وكذا والمحتاج. ده أنت بتعين على نوائب الحق. العقل الصريح يقول إن هذا الشخص الصالح لا يحصل له ضرر. إذن الله ما يخزيك أبدا وأنت على هذه الصفات. يبقى هنا استدلت بماذا يا أخوان؟ بالقاعدة الكلية. ما القاعدة الكلية؟ قاعدة العقل الصريح. وبعدين انتقلت إلى قاعدة كلية في أي باب؟ باب المرجعية. باب المرجعية. ليه ما رجعت إلى النبي؟ وأنا ما أدري والله هو نبي ولا لا، لسه ما أدري الذي حصل. نرجع إلى مين؟ إلى عالم، إلى ورقة بن نوفل. كلية. عندك مشكلة ببيتك ارجع للمهندس، ولا تروح للطبيب، طبيب القلب ولا طبيب المجبرات وطبيب الكسور، طبيب العظام روحاته، لأنه يتعامل مع كسر العظام فيتعامل مع تصدع البيت. لا، هذه عظام وهذه لبنات. روح للمهندس. طب روح للطبيب. دين علم ارجع للعالم. لأن أعظم آفة أن نرجع في النوازل إلى غير العلماء. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال. هي دي الآفة. لا شيخ ده بيعرفوا تكلمه، ده دكتور معاه دكتور العقيدة. الشيخ اتقي الله، ده دكتور حديث، ده معاه دكتوراه. الشيخ اتقي الله، ده بقاله 40 سنة في الدعوة. الشيخ اتقي الله، ده بقاله. يا أخي عالم، عالم بالشريعة، مو عالم بالشهادة ولا عالم بال، دعك من هذا، عالم بالشريعة، عالم بأصولها، عالم بمناطقها، عالم بالشريعة بما عليه السلف الصالح، عالم بالسنة. ارجع إليه، ارجع إلى أبو بكر، ارجع إلى ابن تيمية، ارجع إلى ابن عبد الوهاب، ارجع إلى ابن باز، ارجع إلى ألباني، ارجع إلى مقبل. مقبل اليمن كان فيه فتن ولا ما كان أيامها روافض وشيعة وعلمانيين وإخوان وتنظيم قاعدة؟ ما كان هذا، ما كان هذا اللي وقف بطل ويقول هذا أسامة بن لادن من الأشرار؟ مش ده مقبل في الوقت اللي قال داعية مصر هذا أسامة بن لادن الذي أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة؟ بين مقبل وبين حسان نمشي ورا من؟ عرفتم العلماء من الأشرار، ممن أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة. عرفتم القيادة إذا أسلمت العلماء. ابن باز من دعاة الفتنة، أسامة بن لادن والمسعاري. ابن باز من دعاة الفتنة. ونحن عندنا ممن قدم ملايينه في نصرة الإسلام وترك طرفه وترك حياته وترك ملايينه وذهب ليجاهد حتى قتلته أمريكا الغاشمة. رجوع إلى العلماء مهم. ثوار الجزائر رجعوا إلى العثيمين وهم على قمم الجبال. كان ماذا قال العثيمين؟ قال ارجعوا، انزلوا من قمم الجبال هذه، ضعوا أسلحتكم، علموا الأمة، علموهم ماذا تصنع الأمة بأسلحة وتفجيرات. تعلم سنة تقمع بدعة؟ لا. ولهذا التنظيمات الإرهابية تقاعد قاعدة، مثل ما نقاعد نحن قاعدة الآن رجوع العلماء، هم يقاعدون قاعدة الرجوع إلى المجاهدين. شرط العالم الذي يحمل السلاح. ولهذا نرجع إلى أبي قتادة الفلسطيني وإلى أبي محمد المقدسي وإلى ظواهري وإلى سيد إمام ومفتون الجهاد. أصلا لا يقبل فتوى رجل يعيش في بلاط سلطان يقول سمعا وطاعة للطواغيط العرب، سمعا وطاعة لهؤلاء عبيد أبناء عبيد. يبقى القاعدة في المرجعية لابد أن يكون على ساحة المعركة، في ساحة المعركة. هل ابن باس في المعركة؟ لا، يبقى مش مرجعية. هل الألباني في المعركة؟ لا، يبقى مش مرجعية. هل مغلس في المعركة؟ لا، يبقى مش مرجعية. يبقى قاعدوا ايه؟ والصوفية قاعدوا قاعدة لابد يكون صاحب طريق عشان نرجع له. والأشاعرة قاعدوا قاعدة لابد يكون أشعاري. إنما لن نرجع إلى عالم مجسم. وكل طائفة جعلت صفة العالم من كان على فكرها، إلا أهل السنة جعلوا صفة العالم الأثري، صفة العالم من نطق بالسنة كائنا من كان، كائنا من كان، من بغداد، من يمن، من مصر، من جزائر، من أي مكان، من أي مكان، مع شهادة ما مع شهادة، المهم أنه عالم بالآثار، عالم بالسنة. تأخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فخديجة رضي الله عنها تقاعد هذه القاعدة الأولى يا إخواني. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، مع أنه ليس ابن أخي في النسب أصلا، لكن شوف الأسلوب، شوف الأسلوب. خديجة امرأة موفقة، امرأة موفقة تنتقل بتوفيق الله من كلمة إلى كلمة، من شيء إلى شيء. اسمع من ابن أخيك، كلمة تلطف، اعتني به، اهتم بحديثه. سمع من الرسول قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ولم يقل على عيسى، لأن التوراة أساس الإنجيل. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. الحديث هذا في أوائل يا أخوان، أوائل، هذه أول كلمة في الدعوة. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، إنه لم يترجم قط مثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة إلا أن توفي رضي الله عنه، فهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه الكلمات طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم وبينت ذلك. يبقى هذه خديجة ينسى لها ذلك؟ ما ينسى لها ذلك. ولهذا رزق النبي حب خديجة كما قال في الصحيح رزقت حبها، رزقه الله حبها، ولم يضف إليها امرأة أخرى عاش معها منذ أن تزوج خديجة إلى أن مات. احسب هذا الوقت كم سنة؟ 25، طيب 35 أو 38، يبقى كم من 5؟ يبقى 25، أدي 50، 25 أخرى، وعشرة يبقى 35 وثلاثة 38 38 استخرج منها 25 يبقى باقي كم؟ كم؟ يعني ايه؟ يعني 13 مثلا تقريبا يعني عاش معها ثلثي عمره كزوج وسائر النسوة الثلث، عاش معها ثلثي عمره كزوج لها وحدة، لها وحدة وكل النسوة الثلث من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضف إليه امرأة حتى مات رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال ومناقبها جمة وهي من من كمل من النساء.
ومناقبها جمة وهي من من كمل من النساء. نعم.
قال كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة.
من أهل الجنة لما؟ نحن نعلم أن منهج السنة والجماعة أننا لا نشهد معينا بجنة والنار إلا من شهد له النص، فما الدليل على نعم الجنة؟ بالجبريل جاء يبشرها من الله عز وجل ببيت في الجنة من قصب، هذا سيأتي فضائلها إن شاء الله، ومن من كان من سيأتي نص الحديث إن شاء الله. كانت عاقلة جليلة مما يدل على رجحت عقلها ما ذكرنا وغير ذلك، مصونة كريمة كانت تلقب في الجاهلية أخواني بالطاهرة، خديجة كانت تلقب بالطاهرة. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين.
نعم ويذكر ذلك ويبين ذلك. نعم.
ويبالغ في تعظيمها
حتى غارت عائشة رضي الله عنها ما غيرت من الله غيرت من 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 خديجة وما رأيتها أنها إلا عجوز قرشية حمراء الشدقين، أدرك الله خيرا منها. شوف عجوز هلكت في الظهر، هلكت في الظهر يعني هلكت في من مضى. نعم.
بحيث إن عائشة كانت تقول ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم
والمنافسة بين الزوجات يا أخواني تكون أوقع في الذكر منها في البدن بلا ذكر، يعني ممكن رجل يتزوج أربعة والمرأة ما تغار من الثلاثة مثلا وهن معها بالأبدان، هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة، لأن الأصل عند المرأة هو الذكر المكانة، إذا شعرت المرأة ما الزوجة أخرى مكانة أعلى هو ده محل الغير. أعطيها الأربعة، لو أعطيتها الأربعة ليالي وما ذهبت للأخريات لكن أثنيت على أخرى هو هذا محل المنافسة، هو ده محل المنافسة. فلهذا خديجة رضي الله عنها موجودة معهن، إذا كان للنبي تسع نسوة هي العاشرة، لكن هي المرأة التي ما نسيت، لهذا عائشة تقول ما غرت امرأة غيرت من ايه من خديجة، مع ان ليست خديجة معها وليس لها ليلة، لكن اللي اوقع من الليلة الذكر، اللي اوقع من الليلة المكانة، اللي اوقع من الليلة المكانة. نعم.
ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم انها لم يتزوج امرأة قبلها وجاءه منها عدة اولاد
ولا اضاف اليها اخرى. نعم. وجاءه منها عدة اولاد
ولم يتزوج عليها قط ولا تسرى إلى أن
القاسم وعبد الله وقيل والطيب والطاهر وقيل بل الطيب والطاهر آخرون، والذي عليه الجماهير الراجح أنه هو عبد الله. نعم.
ولا تسرى إلى أن قضت
ولم نحبها. يتزوج عليها قط ولا تسرى سبحان الله إلى أن قضت نحبها. ليه ولا تسرى؟ يعني لا كان عنده أمة ولا شيء ولا. نعم.
فوجد لفقدها
يعني حزن لفقدها. نعم.
فإنها كانت نعم القرين.
إيه والله نعم القرين، نعم الرفيق، نعم الأنيس، نعم الحبيب. نعم. هي المرأة التي اختارها الله له في أول الإسلام، فما كانت تصلح امرأة غير خديجة في هذا، لما لها من رجحة عقل، لما لها من بذل وقت، لم تكن بكر صغيرة تحتاج إلى الوقت الذي لا تحتاج تلك المرأة التي تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، مع رجحة عقلها. ولهذا كان النبي يطرقها ويأتي غار حراء يا أخوان يتعبد كما في حديث عائشة في الصحيحين، يتحنث الليالي ذوات العدد. يعود إلى خديجة متى؟ إذا أراد أن يتزوج يأخذ الزويدة ويعود إلى الغار مرة ثانية. من تصبر على هذا؟ من تصبر على هذا؟ فخديجة هي الصالحة في أول الإسلام، وعائشة هي الصالحة في آخر الإسلام، مرأة العالمة الحافظة التي نشرت علما، راجعت أمة، علمت أمة، بصرت أمة. ولهذا صدق شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذ يقول أنفع النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، وأنفع النساء للمسلمين عائشة. الأمة انتفعت بعائشة لأن خديجة ما ورثت ميراثا من جهة الآثار والعلم وكذا، ما ورثته عائشة، فالأمة انتفاعها كان من عائشة، لكن النبي انتفاعه الأكبر كان من خديجة رضي الله عنها، وهو انتفع بعائشة أيضا لكن أقصد الأكبر من خديجة. مرحلة الأولى مرحلة صعبة، مرحلة شاقة، فيصلح فيها خديجة رضي الله عنها. نعم.
وكانت تنفق عليه من مالها ويتجر هو صلى الله عليه وسلم لها.
نعم.
وقد أمره الله أن
وليس لها منا في ذلك لأنه يتجر، فله ربح وجزء من الربح. نعم.
وقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب
ذهب. نعم.
الواقدي وساق بسنده عن ابن عباس وابن أبي الزناد، وروي عن جبير بن مطعم رضي الله عنهم أن عم خديجة عمرو بن أسد زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أباها مات قبل الفجار. ثم قال الواقدي هذا المجتمع عليه عند أصحابنا ليس
حرب لعندهم حرب الفجار، قال في حاشية والفجار بمعنى المفاجرة كالقتل والمقتلة، سميت بذلك أنها كانت في أشهر الحرم. انظر طبقات بن سعد، وفي أنها كانت بعد الفيل بعشرين سنة. نعم.
ثم قال الواقدي هذا المجتمع عليه عند أصحابنا ليس بينهم اختلاف. الكلبي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بنت 28 سنة.
يقول في الحاشية إسناده ضعيف جدا، والكلبي ومحمد بن سعد مطروق، بعضهم اتهمه بالكذب، إلى أن قال وقال زرقاني في شرح المواهب تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها يومئذ 40 سنة كما رواه ابن سعد، واقتصر عليه لعمري وقدمه مغلطاي والبرهان وصحح. أما الذي ذكره ابن بكار أنه تزوجها ولها 40 سنة، وهذا هو المشهور عند أهل السير. نعم.
قال الزبير بن بكار كانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة، وأمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية. قال كانت خديجة أولا تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي، ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد ابن ابن عبد الله ابن عمرو ابن عمر ابن مخزوم، ثم بعده النبي صلى الله عليه وسلم، فبنى بها وله 25 سنة، وكانت أسن منه 15 سنة.
عن يعني هذا هو المشهور لكن فيه بحث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل أن تفرض الصلاة، وقيل توفيت في رمضان ودفنت
قبل أن تفرض الصلاة، يعني الصلوات الخمس، وإلا الصلاة فرضت أولا قبل الصلوات الخمس في أول النهار وفي آخره، فكان النبي يصلي ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، ثم لما فرضت الصلاة الخمس أقرت الركعتين في السفر وزيد في الحضر. هل صلى النبي قبل فرض صلاة الخمس أم لا؟ الجواب نعم. وهل كانت الصلاة فرضا أم نفلا؟ كانت فرضا، هذا الصحيح. نعم.
وقيل توفيت في رمضان ودفنت بالحجون عن 65 سنة،
هذا مقابر بمكة وإلى الآن موجودة. وهي التي يعني دفن فيها كثير من علمائنا، ابن باز دفن فيها وعثيمين دفن فيها. نعم.
وقال مروان بن معاوية عن وائل بن داود عن عبد الله البهي قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، فذكرها يوما فحملتني الغيرة الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة.
تقول هي تقول لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار له سبحان الله، فذكرها يوما فحملتني الغيرة، يعني في يوم وهو يذكرها حملتني الغيرة. نعم. والغيرة هذه طبيعة عند المرأة وكذا، والمرأة لا تأثم على غيرتها، ولهذا ما تتصرف فيه المرأة وقت غيرتها هذه لا تؤاخذ عليها ما لم يكن شيئا يوقعها في محرم، ما لم يكن شيء يوقعها في محرم، إنما غير من جهة منافسة، من جهة يعني اشتداد نوعا ما. هذا وجد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما أهدى إليه امرأة من زوجته طعاما كسرت الإناء مباشرة، كسرت الإناء، فقال النبي غارت أمكم، غارت أمكم، ثم قال عائشة طعام كالطعام وإناء كالإناء. هذا موجود. وأيضا ما جاء في الصحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها لما كان النبي يمشي معها كل ليلة في سهر يأتي إلى جمع عائشة فيكلم عائشة طوال الليل وتسامر معه وكذا، كانت معه زوجته الأخرى فماذا صنعت؟ غارت فتحيلت على عائشة، قالت اركبي جملي اليوم وأنا أركب جملك، وركب الجملها وعائشة ما تدري ما وراء ذلك، حتى إذا كان الليل أتى النبي إلى الإيه؟ إلى الجمل، فإذا به المرأة الأخرى من نسائه فصررها النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها. ماذا فعلت عائشة لما نزلت؟ كانت تضع رجليها في الخشاش والحشيش وتقول تلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول صلى الله عليه وسلم مع زوجة من زوجتي، أو كما قالت رضي الله عنها. فهذه غيرة يعني تسامح المرأة فيها، لكن بشرط ألا تفضي إلى ماذا؟ إلى محرم. يدل على هذا أيضا ما جاء في محنة عائشة رضي الله عنها لما قالت رضي الله عنها لما قالت في محنتها فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وما كانت امرأة تساميني من نساء رسول الله ما كانت تساميني زينب، ولهذا زينب كانت على رأس الحزب الآخر، مو بالحزب اللي هو حزب النور يعني وكذا، لا مو بالحزب اللي بتفرق الأمة في الدين، إنما غيرة. فقالت رضي الله عنها وما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب، تقول رضي الله عنها فاستشارها النبي فقالت والله ما أعلم عنها إلا خيرا، قالت عائشة عصمها الورع، ثم ذكرت وكانت امرأة صالحة كذا كذا، بيد أن كان فيها يعني ثورة نوع غضب تعود منه الفيئة بعد مباشرة بعد ما يحصل منها الشيء هذا تعود، ولكنها أثنت على صلاحها رضي الله عنها. إذن زينب بنت جحش رضي الله عنها ما دفعها هذا الحدث إلى أن تزيد القول على عائشة أو أن تتهم عائشة؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. الغيرة نعم، لكن هذه الأخرى لا. وكنا يجلسن، كانت المرأة تقول شيء من فضائلها، وزينب تقول أنتن زوجكن آباؤكن، يعني كلكن لكم إيه؟ لكن أولياء من الآباء، وأنا زوجني لهم فوق 7 سنوات. جاء في أثر أظنه يعني ضعيف أن عائشة كانت تقول وأنا برأني لهم فوق 7 سنوات، يعني أنت زوجك لهم فوق 7 سنوات وأنا برأني لهم فوق 7 سنوات، ولا شك أنه برأهم فوق 7 سنوات وكفى بهذا فضيلة أيضا. ولهذا لما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وكان عند أبيها وأمها، عند أبي بكر وأمها، فلما سر عن النبي وكان قد جاءه ما يأتيه من الوحي، تحضر تصب بالعرق من وجهه حتى إذا سر عنه قال أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك من فوق 7 سنوات. قال أبوها قومي فأحمد رسول الله، وقالت أمها قومي فأحمد رسول الله، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. ولا أحمد إلا الله. ليس هذا يعني من عائشة رضي الله عنها حاشاها يعني سوء تعامل مع الرسول أبدا، وإنما كما قال ابن القيم هذه كلمة دلال، دلال تعلم قدرها في هذا الوقت. امرأة ينزل له فيها قرآنا، شوف انت كم تفخر بولدك اذا نجح وحصل المركز الاول، وحين لو ابنك يبقى لعب على اكتافك ولا قالك انا عايز كذا تقول له ايه؟ من عيني اللي تريده. ليه؟ لانه رفع رأسك. كيف بعائشة رضي الله عنها في هذا الوقت؟ فقد ازدادت عند النبي قدرا، لان الله عز وجل انزل براءته وما ذلك الا لمكانتها عند الله، وهي التي كانت تقول كنت أعلم أن الله مبرئي، حسن ظن بالله، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. لا ما كنت أنا أعلم أن الله سيبرئني إن شاء الله، لكن أن ينزل فيها قرآن لا، كانت شأني في نفسي أحقر من هذا، فأنزل الله عز وجل في هذا القرآن. فالغيرة ما لم تصل إلى محرم فيسامح. نعم في مثل هذا. نعم.
قالت فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت لقد.
ولهذا الزوج الذي لا تفطن إلى هذا المبدأ إن عدد سيفشل تعدده، لأن حرقة التعدد الغيرة، ولهذا لابد لكل من يريد التعدد أن يقال كلمة بجوار التعدد الغيرة. خلي بالك يعني بعض الناس يظن تعدد يجيب واحدة والثانية والثالثة والرابعة له غنم وليس عليه غرم، عادي وأخوات ودرسنا مع بعض واللي فم هذه فم هذه وكذا وما شاء الله تبارك الله وغير ذلك من هذه الأشياء. لا شك أن الصلاح نعم يوجد منه هذا كل شيء، توجد الصالحات وجد كذا، أما غيرة هذه موجودة. من لم يصبر على هذه الغيرة أو يفقه الطبائع في هذا سيفشل، لكن يقدر هذه في غايته، يقدر هذه في غايته، يقدر هذه في غايته، فيكون له ايه؟ الغنم وليس عليه الغرم. يأخذ الحلى بعد النار، يأخذ الذهب المشكل الجميل البديع بعد صهره. يبقى تحمل كده شوي، خليك انت تستخرج من النار هذا، انما لو انت نظرت الى النار ستفشل. ولهذا التعدد ليس سهلا. حدش يضحك عليك يجلس معك، اول ما الشيخ يوقف الدرس 3 دقائق ها مش عارف، مفيش كده واحده كده، مفيش واحده كده مش عارف ايه. لا خلي بالك يعني ما الاخوه اللي بيضحكوا عليك ويبقى معدد وكذا ولك انا لا ده انا ده انا يعني دي بتك وكذا والتاني ودي بتعمل فطار كذا وتعمل كذا، ده انا بجلس كده مدد رجلي يا سلام. تمام خلي بالك بارك الله فيك، انتبه هذا التعدد. لا التعدد دي حياه اخرى، التعدد دي حياه اخرى، المنافسه اللي ما تجدها في حياتك تجدها في التعدد. بكلمك بكل صراحه خلي بالك اللي ما وجدت في حياتك كلها سوف تجده في هذه، عشان كده انتبه ثم انتبه ثم انتبه ثم انتبه. في إشارة خضراء التعدد كفاضل، لكن انتبه في صفرة في حمراء، ما كل واحد ينجح في هذا ولا كل واحد يقبل على هذا إلا إذا كان عنده حاجة وعنده شخصية وعنده رغبة وعنده فقه تعامل وعنده اتزان وعنده وعنده إلى آخره. كيف تكرم هذه وتكرم هذه؟ كيف تكرم أهل هذه وتكرم أهل هذه؟ كيف تحفظ قدر هذه وقدر هذه؟ كيف تفجر الخير في هذه وفي تلك؟ كيف أنت شخص آخر، أنت شخص آخر. يعني كل شخص فينا يا إخواني بارك الله فيكم يعني عنده معاني بصناديق مقفولة، أنت ممكن تعيش طول عمرك في صندوق ما فتح. ليه؟ لأن ما وجد داعي. يعني واحد ما رزق ولد، يبقى مسألة البنوة والأبوة وكذا ما فتحت لك، خلاص ده صندوق كده. في واحد ثاني ما عدد يبقى الصندوق هتموت وانت الصندوق ده ما فتح. في واحد وهكذا يعني الإنسان بمعنى صناديق. فإذا تزوجت لا تواجه هذا بالصناديق القديمة، في صندوق اسمه صندوق تعدد، فلهذا تقف. ومن هنا إذا لم تكن على هذا الأمر لا تكون مع زوجتك وتكرمك وتكرمها وتعيش معها تعيش مع أولادها. الأمر لا يعدو إلا أن يكون إذا كان عندك مستحب، المستحبات خذها بقاعدة الشرعية، إذا تزحمت مستحبات قدم الأعلى منها. قد يكون الأعلى إن أنا أكون طالب علم وتفرغ وزوجتي ورايا وتقول لي الله يبارك فيك وتعمل الفطار الصبح وتعطوني وأنا رايح الحق من زوجة واحدة بقى أرجع لها الساعة 2 بالليل، طب الشيخ هدي بدورة بكرة خلاص مش مشكلة بيت مش مشكلة، طب ممكن يبقى أسبوع كده ده هيمد الدورة أسبوع مش مشكلة، سافر معاه أسوان ما هو مشكلة جزاك الله خير وربنا يعينك يا رب وربنا يعينك وكان الله في عونك. لكن لو في ثانية هدي على مين أطرح من عندي مين، طب الساعة 5 وربع، طب الساعة 5 و10، طب الساعة 5 و5، طب الساعة 5 و3، طب كذا تجلس مشغول في الدرس. فلهذا هو مستحب، إذا تزاحمت مستحبات قدم الأعلى إيه الأعلى الأعلى منها بحسب الشخص بقى، هذا يصلح وهذا يصلح هذا. فما كل شخص يصلح لهذا الأمر ولا كل شخص يستقيم حياته بهذا الأمر. بعد ذلك تقول انا والله خدتها واعمل ايه، تستحق الطلاق بس قال لي منها عيل اعمل ايه يعني اطر امشي معي وهكذا. فلهذا احبك هذه المساله، ما كل احد يصلح لمثل ايه هذه المساله. المساله هذه لا تؤخذ بالتقليد، لا تقلد في التعدد، لا تقلد فيها. قلد رسول الله فقط، اذا اخذت بما اخذه رسول الله واقتديت بما عليه رسول الله كان عندك فقه كان عندك كذا، إنما تأخذها من زاوية واحدة فاشل فاشل. ولو صبرت صبرت على إيه على آفات وعلى صعاب تفسد عليك حياتك. ها انتبهوا، بارك الله فيك، أنا لكم ناصح أمين، لكم ناصح أمين. لما تجلس نلوك الألسن تعدد ما تعدد في أسر تصان في علاقات، كيف تستقبل غيرة المرأة الأولى غيرة أهلها غيرك باتزان صعبة. يعني انت بيفتح لك ألف قضية تتعامل معها مثل ما تتعامل أنت مع إيه مع الأحزاب المبتدعة كده. تمام، إزاي هذا يأخذ قدر وهذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا، وانت بترد على المبتدعة بس عندك المعتزلة ليسوا الأشعرة ليسوا كالمعتزلة، والمعتزلة مو كالجهمية، والأشعرة وهؤلاء ليس كهؤلاء. يعني كيف تزن بميزان عدل ونصف حتى ولا انك ترد على البدع؟ النصارى عندنا ليسوا كاليهود، هم كفار لكن ليسوا كاليهود. لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا يهودا والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم مودة الذين امنوا الذين قالوا النصارى، ذلك بينهم منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا منها من الحق. يعني حتى هذا يبقى عندك نصف وعدل، الانصاف من النفس والعدل في الاحكام. ولهذا ما يحل احد يتكلم في رجال في طوائف الا بعدل وورع، الا بعدل وورع. ولهذا اهل السنه مع اهل الاهواء وسط بين طائفتين، وسط بين طائفتين. الطائفه الاولى طائفه المميعه الذين جعلوا هذه الطوائف طوائف تنتسب إلى الإسلام وليسوا كفارا، وكل طائفة تخدم الإسلام من جهتها وإن كان لديهم أخطاء، لكن يضللون لا. هذه طائفة المميعة، ما يقولون كلهم في النار إلا واحد، ما يقولون ضلال ولا مبتدع، يغلب جانبه أنهم على إسلام خلاص بيتأولوا حتى لو قامت حجة، حتى لو قامت حجة المهم خطأ. قاعدتهم نصحح ولا نهدم، نصحح ولا نهدم. يعني ما تضل الأشعرة، ما تضل الصوفية، ما تضل الإخوان، ما تضل التبليغ. يبقى قاعدة الموعدي قاعدة إيه يا إخواني؟ نصحح ولا نهدم. دي طائفة. طائفة أخرى طائفة المتشددين، وهذه الطائفة هي التي تغلو وتتجاوز مع الفرق حتى تكفر من خالفها، حتى تكفر من خالفها. فالخوارج يكفرون من عداهم، المعتزلة يكفرون من عداهم، فرق تكفر من عداه. يبقى أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، طائفة مميعة تعاملت مع الفرق بقاعدة نصح ولا نهدم ولا نهدم، وطائفة متشددة كفرت من خالفها وضللت من خالفها ولو نطق بحق. طائفة ترى التعاون مع كل هذه الطوائف ونتعاون معها، خذ خير هذه وخذ خير هذه وخذ خير هذه، أنسه خالطه ما في مشكلة، وإن كان عنده أخطاء جعلوا الأخطاء هذه كالنزول على الركبتين ونزول على اليدين وكالنزول على وكالزكاة في الخارج من كل خارج من الأرض أو في بعضها أو كذا. وطائفة أخرى ردت حق كل طائفة، خلي بالك مش عاملت، ردت حق كل طائفة. لو نطق الإخواني بحق تقول باطل، لو نطق التبليغي بحق تقول باطل، لو نطق اليهودي بحق تقول باطل، هذا إخواني لكن نطق بحق. فردت حق أهل السنة يقبلون الحق من أي ناطق به وينصرونه، ولكن لا يوالون إلا أهل الحق، فهم من جهة الأعيان لا يوالون إلا أهل الحق، أهل الحق بطانتهم ألفتهم أنسهم مدحهم ثناؤهم ولاؤهم عطاؤهم. ومن جهة الأعمال والأقوال يقبلون حقها ولو من مبتدع، ويردون باطلها ولو من أهل الحق. يبقى أهل السنة جماعة وسط، فيفرقون في التعامل بين الأعيان وبين الأعمال، بين الأعيان وبين الأقوال. أما الأعيان فوجههم أهل السنة، بطانتهم أهل السنة، محبتهم أهل السنة، من عداهم يبغضونهم كائنا من كان. ومن جهة الأقوال ومن جهة الأعمال فما كان من حق قبله صداقك الأقوال وهو كذوب القائلين. يبقى القائل القول، القول صدقك، آية الكرسي عند النوم، القائل كذوب وهو الشيطان، فيفرقون بين هذا وذاك. وكلمة يقبلون غير كلمة يتلقون. العلم على ايديه، طالما عنده حق اروح بقى اطلب العلم على ايديه؟ لا، التلقي ممنوع على يد اهل البدع، القراءة في كتبهم ممنوعة، السماع لاقوالهم اصلا ممنوعة، سماع نظر ممنوع، سماع نظر ممنوع، سماع لاقوال نظر لكتابات ممنوعة. لا تقتني كتابة بدعة ولا تسمع رجلا بدعة، تعال أكلمك كلمة ولا نصف كلمة. يبقى سماع ممنوع، مطالعة ممنوع، يأتيني حق مقبول. طب أهل السنة سماع مطلوب، كتابة مطلوبة. طيب جاءني خطأ، جاءني مخالفة منه مردود حتى ولو كان أهل حق لأنه خالف الدليل، لكن يضلل بهذا إن قامت حجة عليه. وأهل السنة لا يدعون إلى سنة فيأبون أبدا، ما فيش. لكن بقى المجدلة واللي كذا، واحد يقول لك الأشعرة هم أهل السنة، أهلا منين تعلمت؟ مجايز أخطأ. فبعد ذلك يستدل علي ان الاشاعره هم اهل السنه بكلام ابن تيميه ان الاشاعره هم اهل سنه في بلد في بلد في بلد فيها روافض ومعتزله، ولا ابن تيميه قال الاشاعره اهل سنه وخلاص وضع نقطه؟ ألف بلد زي ما مصر كلهم أهل سنة وإيران شيعة، يبقى احنا سنة باعتبار شيعة وإن كان فينا كل الطوائف، إنما أهل مصر أهل السنة ما يصلح، فيهم أهل سنة فيهم أهل بدع فيهم الطوائف كله فرق، يبقى مصر على التبرير. يبقى إذن أهل السنة مع أهل الأهواء وسط بين طائفتين، من هما شارحا بوركت؟ ها يلا قول يا محمد الشربين. مشددة متشددة. المميعة يرون، نعم، ونحفظ لهم جهودهم ونحفظ لهم كذا، وكل يعمل في دفع عجرة الإسلام، كله بيخضر الأرض، دي بيخضر هذه البقعة، دي بيخضر هذه البقعة، في النهاية هيكون عندنا الصحراء الغربية كلها بقت خضر، تمام. هذه طائفة وعندهم أخطاء، ما في مشكلة نصحح ولا نهدم ولا نهدم. الأشاعرة يعني تأولوا وأرادوا الحق يا أخي، المعطلة يعني أرادوا التنزيه، والممثلة أرادوا إيه يعني الإثبات، لكن ده أخطأ وده أخطأ وده أخطأ وده أخطأ، نقبل هذا وصحيح. إخوان يا أخي جهال في أشياء التبليغ يا أخي، لهم جهودهم ولكن ينبه وكذا، ما تقول كلمة ضلال. ليه يا أخي تقول كلمة ضلال يا أخي؟ ليه تقول كلمة بدعة يا أخي؟ ليه يا أخي؟ هذا سب للعلماء وهذا سب للناس يا أخي، هذا سب للناس يا أخي، هكذا يقولون. وبهذا يكون أهل السنة والجماعة أهل العلم، لا موضوع علم اسمه علم الجرح والتعديل، بل علم الرجال. فلان كذاب فلان وضعه، احنا لسه بنقرأ في هذه، ها اسناد ضعيف، الكلبي ومحمد بن سعيد مطروق وبعضهم اتهموا بالكذب، تمام. يبقى هؤلاء سب. طيب الطائفة الثانية محمد غلط، نعم، فهي طائفة المتشددين. ماذا قالوا؟ كفروا من خالفهم، بدعوا من خالفه، كفروهم بدعوا، ردوا حق من خالفه. يبقى كفروا من خالفه، بدعوا من خالفهم، ردوا حق من خالفه. طيب أهل السنة وسط، فهم اشرح. التجاهم التعطيل، نعم، يعني كل قالوا فهم بالعدل اللي صدر منهم حكموا عليه. طب لو نطق الجهمي بحق، لو نطق الأشعري بحق، لو نطق الصوفي بحق، لو نطق المعتزلي بحق، لو نطق الإخواني بحق، لو نطق التبليغي بحق، لو نطق الحزب بحق، لو برهامي طلع مقال قرر الحق، ما موقفك؟ صدقك وكذوب، نعم، بس اهدى، اي اهدى بس شوي. اما تلقي الحق فليكونوا الى من اهل السنة، تمام. يبقى بالنبع عن المسألة دي، قبول حق تلقي حق. ليه؟ هذه المسألة ما هو بسهلة محمد، ليه انفعل؟ ما هو من سنين بيسمعنا، لان في ناس تمزج بين الايه، تلقي الحق وقبول الحق. اول ما نقوله يقبل الحق يوم روح ايه يتلقاه، طالما اقبل حق اروح اتلقاه من عنده. النبي ما قال لأبي هريرة اطلب الحق من إبليس، اتخذ إبليس شيخا، حاشا، ولا ثبتت عندنا هذه السنة إلا بإقرار النبي، لكن النبي ما رد ما نطق به شيطان. صحيح أن السنة تحولت عندنا هي سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هكذا النبي ما رد ما قاله الشيطان في فضل آية الكرسي، ولا رد ما قاله الحبر اليهود بحديث ابن مسعود عند البخاري لما قال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، فضحك النبي مقرا له وهو حبر يهودي. لكن هل أوصى النبي بالتعلم على يد أحبار يهود؟ لا. يبقى التلقي شيء والقبول إيه؟ شيء آخر. طيب وهم يفرقون يا محمد بين أعيان وأعمال وأقوال، أعيان وأعمال وأقوال. أما الأعيان مبتدع ضلال، لا يؤكلون، لا يشربون، لا يخلطون، لا يعادون، لا يصلى عليهم، من اتخذهم بطانة فهو منهم، وإن لم يقل بكلامهم. لكن اتخذهم بطانة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إيه؟ غيره، إنكم إذا مثله. من بطانته؟ قالوا القدرية. قال سفيان في ربيع قدري، والمرء بي خدا، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفة. رايح جاي معاه وأنت لست على أقوال تقول، لكن هذا بطانة يبقى أنت معه. يبقى الأعيان براء. طيب الأقوال والأعمال على قسمين، أقوال وأعمال هي البدع نردها، أقوال أو أعمال توافق الحق ماذا نصنع؟ نقبله، نقبله. طيب آخر، ها قولي عزازي. أهل السنة والجماعة وسط في أهل الأهواء بين طائفتين، ها طائفة بين طائفة المميعة والمتشدد، المميعة والمتشدد. المميعة يرون ايه؟ ها سرحت مننا، مع ان ما شاء الله انت يعني عقلك جيد. ها احنا قلنا المميعة يرون ايه؟ ان كل الطائف دي ايه؟ عاملة للإسلام وكلهم بياخدوا الإسلام من جهته. طيب نسمع حد يذكره، ها قول يا احمد. ايوه نعم، ولا نهدم. لا حتى لو صححنا بحق بس لا نهدم. قصدهم لا نهدم يعني ايه؟ يعني ما نضللش، يعني ما نحذرش، صحح بس، ها. وده طبعا مخالف من أهل السنة. هل أهل السنة هدموا المعتزلة، ولما هدموا الأشعرة، لما هدموا كذا، ما هدموا؟ هدموهم، ويجب هدمهم. ليه يجب هدمهم؟ واستئصال هذا السرطان من الأمة حتى يبقى الحق في الأمة، يجب الهدم. هو أنا بهدم حق؟ هو أنا بهدم الحرم؟ أنا بهدم الحرام مش الحرم. هدم الحرم ما يجوز، وما يرد فيه بالحدم بظلم يذوقه من عذاب أليم، إنما هدم الحرام واجب، ومن يرد فيه بإبقاء نذقه من عذاب أليم. الحرام اللي يرد فيه إبقاء نذقه من عذاب أليم، الحرام اللي يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. إنما ده حرام، مو بحرام، هذا مو بحرام. البدع حرام، البدع ممنوعة، البدع حاربها النبي. النبي قال فاعتزل تلك الفرق، ليه النبي ما صححش وأبقى؟ طب واحد يقول طب لو صححوا يبقى كده نبقيهم، هنبقيهم أهل السنة ما عادش فرق. هو لو صحح لهم ما عادش فرق، هيبقى معتزلة. اللي معتزلة وصححوا ما عندهم صاروا سنة، ما عادش معتزل. والأشعرة صاروا سنة، والصوفية صاروا سنة، والروافض صاروا سنة، والخوارج صاروا سنة، خلاص ما عادش سنة، ما عادش فرق، هيبقى فرقة واحد. ولا زالوا مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك إيه خلقهم. نعم، ولهذا النبي قال كلهم في النار إلا واحد. طيب وقالوا متشدد وبدعوا من خالفه، ها وردوا حق من خالفه، ها تمام. فأهل السنة وسط بين الطائفتين، تمام، ويفرقون بين الأعيان والأعمال. أما الأعيان فيضللون، لا يؤكلون، لا يشربون إلى آخره. وأما الأقوال فتوزن بميزان الشرع، فما كان من حق قبله وما كان من باطل فإيه فنفوه. يبقى بهذا قاموا بما دلهم الله عليه. الله قال وإذا فعلوا فاحشة عن المشركين قالوا وجدنا عليها آباءنا، ده استدلالهم الأول، وجدنا عليها آباءنا. طيب والله أمرنا بها، يبقى استدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول وجدنا على ذلك الآباء، الأمر الثاني الله أمرنا به. ماذا قال تعالى؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فرد الثانية لأن الله ما أمرهم رد الباطل، وأبقى الأولى وجدنا عليها آباء. إذن يرد القول المخالف ويقبل الموافق. فهم الإنسان إن كان له هوى حتى وكان له هوى وهو يتكلم بالحق الآن بهواه، لما صار له إيه دليل في هذا طلع الكتب قال لك شوف زي فترة مرسي كده إجماعات أهل السنة خرجت لا يجوز الخروج. تمام؟ اللي راحت فين؟ اللي كانت فين؟ مش موجودة. مش عبد المقصود قال كده؟ قال الحاكم حتى لو حرق الناس حتى لو فعل كذا، بس مشكلة الناس انها لا تقرأ، انتم لا تقرؤون. يبقى اذا اخرجت، لكن ومع ذلك الحق حق، الحق حق يقبل من اي ناطق به. وبهذا تكون قاعدة العدل في الأعيان والأعمال. يبقى تجنبت الأعيان بأثر، وفرقت بين الأقوال في الأقوال بين المقبول والمردود بأثر، وأهل السنة أهل أثر يتكلمون به ولا يتجاوزون. فمن أتاهم بالأثر قالوا سمعنا وأطعنا، من أتاهم بالنظر عرض نظرهم على الأثر، إن وافقه قبلوه وإن خالفه ردوه. ولهذا يا إخواني يا أحبابي بارك الله فيكم، المسائل كل هذه الكلام في الطائف الجماعات والفرق والأشخاص إذا لم تنطلق من قاعدة هتضل، إما أنك ترد حقا أو هتقبل باطل. لابد تنطلق من قاعدة، من قاعدة زي ما بيقولك المداخلة بيسب العلماء، ده بيسب العلماء. اولا ما معنى سب؟ لان لو انت قلت سب تبديع وتضليل يبقى من اول القرآن، القرآن سب، تبت يدا ابي لهب وتب، السنة سبت، اذا له بئس اخو العشير يخرج من ضئض هذا اقوام، يبقى السنة سبت، يبقى السلف سبه كذاب ضال مضل. يا بني لأن تخرج من بيت خنثى، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا حب لي من أن تلقى برأي عمرو بن عبيد، يبقى سب، يبقى السلف هم السباب. ثم من العلماء؟ ابن باز إمامهم، ابن عثيمين إمامهم، الألباني إمامهم. إما تقصد علماءك أنت اللي أنت بتسميهم علماء، يبقى إذن في قاعدة، في قاعدة ننطلق، تنطلق القاعدة. ادخل بالأثر على الشخص، لو دخلت بالشخص على الأثر سبق هواك وسبق اعتقادك استدلالك. وأهل السنة يفرق بينه وبين أهل البدع بإيه إخوان؟ أن أهل السنة يقدمون اعتقادا استدلالا على اعتقاد، إنما أهل البدع يقدمون اعتقادا على استدلال. فلهذا بنوا منهجهم في الإيمان، بنوا منهجهم في الأسماء والصفات، بنوا منهجهم على كذا، على النصوص. إنما أهل البدع لا، قدموا اعتقادهم على هذا. يبقى هذه القواعد مهمة جدا في تلقي الحق، في قبول الحق. ولهذا يكون في النهاية قبولك بأثر وردك بأثر. وحتى الشخص السلفي اليوم حتى لو إن إنسان على السنة ويدعو إليها، تبو غدا نكص عنها وارتد عنها، هل يعامل بالحصانة الأولى؟ لا. إذا كان الإنسان يحكم له بالردة عن الإسلام إذا أتى بناقد للإسلام وقامت شروط وانتفت موانع، فيحكم له بردة إن خرج عن سنة إلى بدعة، أي بردة يعني عن السنة إلى البدعة وإلى مكفر. ولهذا لما يجي واحد يكفر الخوارج، شوف الخوارج بتضلله، بتدافع عن تكفير الخوارج، تدافع عن تكفير الخوارج بمنهج الصحابة. يعني نحن لا نتبع البخاري في ترجيح ان الخوارج كفار، وجماعة من اهل العلم كابن العربي وجماعة منهم، ونقول ما كان عليه الصحابة عدم تكفير الخوارج. اهل السنة لما بيدافع عن الخروج عن حاكم الظالم ما أيد ظلما، إنما ينصرون منهجا. لو جاء واحد يكفر، إذن من لا يستحق التكفير تقوم أنت تواجهه. رجل مخالف للمنهج وانت بتبدع وتضلل وترد عليه كل وقت وحين، فلو جاء واحد وقال فلان هذا زنى عن الشخص هذا، تقول اما ان تأتي باربعة شهداء او حد في ظهرك، معنى وصف بالزنا مين؟ من تبدعه انت، لان ابدعه باثر وانت ساجلدك باثر. على ما تقول زاني معك اربعة شهداء؟ هذا الحكم في المبتدع والسن كل احد، اما ان تأتي باربعة شهداء ولا حد في ظهرك. يقول اذا نطق طالب عند شيخ هو بيبدع فلان فقال طالب لعنه الله، لقال الشيخ اسكت ما يجوز لك هذا، لا تلعن معينا فانك لا تدري بما يختم له، قد يختم له افضل منك. الكافر الذي يموت على كفر فيما يظهر لنا، لو ما ضرينا بما ختم له بالكفر بإيمان نجري عليه أحكام الكفر، لكن لا نعينه بنار لأننا ما ندري بما ختم الله له. يبقى كل شيء بالميزان، كل شيء بالميزان. ابن باز إمام في الأمة، لكن من قال هو في الجنة قلنا ما دليلك؟ فإننا لا نعين أحدا. سيد قطب الضال المضل في النار، قف، من الذي قال لك في النار؟ تدافع عن ان سيد قطب في النار، ما تدري، يمكن لعل الله ختم له بتوبة، ما تدري، يمكن قبل ان يشنق تاب توبة بينه وبين الله ما تلفظ به. احنا نحكم في سيد قطب بالظاهر، اما السرائر عند الله. لك حكم تتكلم فيه ولله حكم يقضي فيه، لك أنت حكم تتكلم فيه بحسب الظاهر، والله له حكم يقضي فيه، يقضي فيه، ما تتكلم، لا تتجاوز. إذن لا تتجاوز بغلو، وفي نفس الوقت لا تتجاوز بجفاء. لا تأتي على هذا المبتدع تكفره، ولا تأتي أنت الآخر على هذا المبتدع فتسننه، ما يصلح. المبتدع إذن مبتدع ليه؟ بما ظهر منه. من جاء يكفر فقد غلا إذا لم تقم حج، من جاء يسنن فقد جفى. وأهل السنة وسط بين غالين وجافين، بين غلو وبين جفاء. يبقى لا تتكلم إلا بماذا؟ إلا بنص، لا تتكلم إلا بنص. نعم.
قالت فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت فرأيته غضبا أسقطت في خلدي، وقلت في نفسي اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت فغدا وراح علي بها شهرا. قال الواقدي خرجوا من شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، فتوفي أبو طالب وقبله خديجة بشهر وخمسة أيام. وقال الحاكم ماتت بعد أبي طالب بثلاثة أيام. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ما غرت من امرأة ما غرت على خديجة مما كنت أسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين. ما غرت على مغيبة، ثبوت غيرة عائشة رضي الله عنها من خديجة ثابتة في الصحيحين، وثبوت أيضا كثرة ذكر نبي لها ثبت في الصحيحين مما كنت أسمع من ذكر رسول الله لها. ثبوت أن نبي لم يتزوج عليها أخرى ثابتة أيضا في الصحيحين، تبشرها بالجنة ثابت في الصحيح. كل هذه فضائل عائشة رضي الله عنها لخديجة رضي الله عنها. نعم.
قال أبو يعلى في مسنده سماعنا وسق بسنده عن عبد الله بن نوفل.
والقصب كما قال في الحاشية لؤلؤ، لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، ولا صخب فيه أخوان، يعني الاختلاط أصوات، يعني بيت صافي عظيم لخديجة رضي الله عنها. قال العلماء وذلك لأنها كانت في وقت من الأوقات هي بيت الإسلام، بيت الإسلام هي أول بيت، هي بيت الإسلام، لم يكن الإسلام أول بيت الإسلام هو بيت خديجة والنبي، لهذا رزق الله ببيت أيضا لها، لها. ثم فضيلة أخرى أيضا في أن الله أرسل خديجة جبريل عليه السلام بالسلام من ربها. وما أعلم في السنة أن الله أرسل جبريل بسلام لأحد من الأمة إلا لخديجة رضي الله عنها. أقرئ خديجة من ربها السلام، عائشة جاء سلامها من جبريل، أما خديجة رضي الله عنها فقد جاء سلامها من الله عز وجل. نعم.
قال أبو يعلى في مسنده سماعنا وساق بسنده عن عبد الله بن نوفل أو ابن بريدة عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أطفالي منك؟ قال في الجنة. قلت فأين أطفالي من أزواجي من المشركين؟ قال في النار. فقلت بغير عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. فيه انقطاع.
نعم فيه انقطاع. والشهادة لأطفالها أين أطفالي منك؟ قال في الجنة. هذا لا شك أن أطفال المسلمين في الجنة، أطفال المسلمين بالجنة، وهذا إجماع، إجماع أطفال المسلمين بالجنة. لكن هل بأعيانهم أو هذا من النوع لا من العين؟ نعم هذا من النوع لا من العين، فنقول الإجماع كما نقول أحمد وغيره أطفال المسلمين في الجنة، لكن لا نعين أحدا منهم بالجنة، لا نعين. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم قولة عائشة لما قال طوبى له عصفور. فلماذا يا إخواني؟ ما حنهم غير مكلفين، لأن أطفال المسلمين حكمهم حكم الآباء، فقد يكون الأب منافقا وفي الظاهر مسلم، لهذا يمتحن يوم القيامة على الصحيح. وإن كان هناك قول أهل السنة بأنه يكون أطفال حتى المشركين يكون في الجنة، والمقدم عند أهل السنة أنهم يمتحنون للأثر في ذلك. الأطفال، أطفال المشركين، أما أطفال المسلمين ففي الجنة، فمن كان أبو على الإسلام ظاهرا وباطلا هذا في الجنة، ولهذا لا نعين. نعم.
قال محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي عمارة عن عمارة عن أبي زرعة قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق على صحته.
نعم، هذه فضيلة أخرى لخديجة رضي الله عنها أن الله أقرأها السلام.
قال عبد الله بن جعفر
أن الله سلم عليه. نعم.
قال عبد الله بن جعفر سمعت عليا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران.
نعم.
قال أحمد وساق بسنده عن أبي سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن قال لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم.
قال القطبي في خير نسائها كمان في الحاشية الضمير عائد، طبعا صاحب المفهم يعني الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة، يعني به في الدنيا، يعني به الدنيا، والمعنى أن كل واحد منهما خير نساء الأرض في عصرها. هذا تأويل، وفي كلام آخر ذكره ابن حجر في الفتح. نعم.
قال أحمد وساق بسنده عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن قال لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون فقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال ومن من؟ ومن؟ قالت سودة بنت زمعة.
بنت زمعة.
سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. الحديث بطوله وهو مرسل. قال ابن إسحاق تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بها.
لكن زواجه صلى الله عليه وسلم من سودة بعد خديجة هذا ثابت والمنصوص عليه. أن النبي تزوج سودة بعد خديجة. نعم.
قال ابن إسحاق تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلاك أبي طالب وخديجة، وكانت خديجة وزيرة صدق، وهي أقرب إلى قصي من النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وكانت متمولة، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مالها إلى الشام، فخرج مع مولاها ميسرة، فلما قدم
متمولة يعني صاحبة مال. نعم.
فلما قدم باعت خديجة ما جاء به فأضعف فرغبت فيه،
يعني أنه زاد رزقها وربحها. نعم. وقد ذكر لها ميسرة ما ذكر من ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى على يديه. نعم.
فرغبت فيه فعرضت نفسها عليه فتزوجها وأصدقها 20 بكرة
من الإبل يعني. نعم.
فأولادها منه القاسم والطيب والطاهر.
نعم، كما قلنا أن الراجح الطيب والطاهر صفة لعبد الله، بل قاسم وعبد الله. نعم.
ماتوا رضعا، ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة.
نعم.
قالت عائشة
هذا منها، وإبراهيم من مارية رضي الله عنها. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من الوحي الرؤيا الصالحة، إلى أن قالت فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قالت فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال ما لي يا خديجة؟ وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي. فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن
يعني نوفل. أنه قد اجتمعت فيه خصال خير، خصال الخير، وفوق ذلك هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فهو الملقب في قومه بالصادق الأمين، وهذا من إعداد الله له ومن تربية الله له، فإنه خير رسول أرسله الله عز وجل. ولهذا هل كان النبي على الشرك قبل الوحي وعلى دين قومه قبل الوحي؟ الجواب لا، قطعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك، وإنما كان على الحنيفية. طب إذا كان الأمر كذلك فما تفسير قول الله وجدك ضالا في هذا؟ الجواب الضلال معنى الجهالة بالوحي وبما أنزله الله عليه بعد ذلك، كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا هو تفسير وجدك ضالا، أي أنك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكما قال سبحانه كنت من قبله لمن الغافلين عن هذا. وليس الضلال الذي هو الانحراف، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شرك. وهل كان الشرك في الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ الجواب جميع الأنبياء لم يثبت عنهم هذا، وإنما وقع خلاف في شعيب، في إبراهيم. في شعيب لما قال الله عز وجل عنه قال الذين كفروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، لتعودن في ملتنا. فقال إذن هو وقومه الذين معه كانوا في ملتهم، فإذا كان على الشرك ثم إنه تاب من ذلك بالإسلام. وكذلك موقف إبراهيم عليه السلام في وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن موقن فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وكذا. هل موقف هذا موقف مناظرة أو موقف نظر؟ فمن جعله موقف مناظرة نفى الشرك عنه، ومن جعله موقف نظر أثبت له ذلك أولا، ثم إنه قد من عليه بالإسلام. وأما في موقف شعيب فمن جعل الخطاب للجميع وإن لم يكن منهم شعيب على ما تقتضيه لغة العرب أو لتعودن في ملتنا، وليس المراد استيفاء كل فرد من الأفراد، أو يكون المعنى لتعودن أي لتصيرن إلى ملتنا وليس عودا بعد خروج، نفى عنه ذلك أيضا. ومن أثبت ذلك له. والصحيح أنه لم يكن نبي من الأنبياء، لا شعيب ولا إبراهيم ولا أحد من الرسل كان على شرك قبل ذلك. والصحيح في موضع إبراهيم أنه كان موضع مناظرة وليس موضع نظر، لأن الله عز وجل ذكر قبله وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولكن الموقن فلما، وكذلك أيضا قال سبحانه وتلك بعد هذه وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم فكانت حجة له. وكذلك شعيب معنى لتعودن أي لتصيرن، أو يكون الخطاب إلى المجموع هذا خاليا منه شعيب عليه السلام، ولا يصار إلى ذلك إلا بدليل محض قطعي في ذلك. ما لم نصل إلى القطعية في ذلك فإننا لا ننسب إلى الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل. ولهذا لم نذر أمة من الأمم استدلت على نبي من الأنبياء في خصوص هذه المسألة، في خصوص التوحيد بما كانوا عليه. ألا ترى أن فرعون ماذا قال؟ استدل على موسى بماذا؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثا؟ لما وجد شيئا من هذا وقتلت نفسه، لما وجد شيئا من هذا أراد أن ينتقص به موسى قاله. فلو كان شرك من الأنبياء قبل ذلك لكان أول ما توجه به الرسل، أما كنتم على هذا؟ أما عبدتم الأصنام تلك؟ أما إلى آخره، لكان هذا أكبر ما يواجه به الرسل. لكن محمد الصادق الأمين إبراهيم عليه السلام ما وجه بهذا أبدا. وقال لما قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ما قالوا الله، فما أنت كنت تسأل قبل هذا وكنت تعبد قبل هذا، ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ لكن دائما أبدا سمعنا فدا يذكرهم يقال له إبراهيم، فلم يكن على هذا قبل ذلك. هذا الصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة، أنه لا يوجد نبي قبل نبي كان مشركا على ذلك، فالله عز وجل حفظهم من ذلك وصانهم من ذلك. أما طبعا بعد النبوة فالعصمة من كل شيء إلا ما كان من الصغائر غير المزرية، صغائر غير المزرية. أما ما كان قبل البعثة فإن العصمة تكون من الشرك، أما الكبائر فليست هناك عصمة من ذلك، وإن كان بعض الأنبياء لم يثبت عنه ذلك. كان نبينا صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب باعتبار الواقع، لكن العصمة إنما تكون من الكفر ومن الشرك قبل النبوة. أما بعد النبوة فالعصمة من سائر ذلك إلا ما كان من معاص صغائر غير مزرية. نعم. قال
وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الخط العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عمي. فقالت اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقال يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى الحديد.
ناموس يعني الوحي، فلما قال موسى لأنه الأساس، أساس الإنجيل. نعم.
قال الشيخ عز الدين بن الأثير خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين.
الله أكبر، الله أكبر. أول خلق الله أسلم، يبقى أسلمت قبل أبي بكر، أسلمت قبل زيد بن حارثة، قبل علي بن أبي طالب. نعم، لأنها استقبلت النبي بالآيات الأولى وأخذته إلى ورقة ودانت له بالإسلام ولم تتلكأ ولم تتقعص يوما واحدا. فيقول خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين. وأظن دي ميزة لم تشاركها امرأة ولا رجل فيه. هذه مفردات خديجة عن الأمة. هناك مفردات لخديجة عن النسوة أزواج النبي، وهناك مفردات لخديجة عن الأمة. هذه مفردات خديجة عن الأمة. نعم.
وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن يحيى أول من آمن بالله ورسوله خديجة وأبو بكر وعلي رضي الله عنه.
علي رضي الله عنه. نعم.
قال ابن إسحاق حدثني إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت يا ابن عم أتستطيع أن تخبر أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك؟ فلما جاءه قال يا خديجة هذا جبريل، فقالت اقعد على فخذي، ففعل، فقالت هل تراه؟ قال نعم، قالت فتحول إلى الفخذ اليسرى، ففعل، قالت هل تراه؟ قال نعم، فألقت خمارها وحصرت عن صدرها، فقالت هل تراه؟ قال لا، قالت أبشر فإنه والله ملك وليس بشيطان.
أي نعم، لكن قال في الحاشية رجال ثقات ولكنه منقطع. نعم.
قال ابن عبد البر روي من وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خديجة جبريل يقرئ السلام
يقرئك
السلام، وفي بعضها يا محمد أقرئ على خديجة من ربها السلام.
نعم، هذا الثابت في الصحيح.
قال عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمد.
وجبريل سلم عليه أقرأ هذا من ربها ومني. نعم، كما مر معنا في الحديث إذا هي تذكى فأقرأ عليها السلام من ربها ومني. نعم.
قال عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم في إسناده لين.
نعم، لكن المعنى صحيح. نعم.
قال حماد بن سلمة عن حميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى خشي عليه حتى تزوج عائشة.
نعم، قال في الحاشية رجال ثقات لكنه مرسل. وعزاه الزرقاني في شرح المواهب إلى طبقات من سعد. نعم.
قال معمر وساق بسنده عن أنس مرفوعا حسبك من نساء العالمين أربع. وقال ثابت عن أنس خير نساء العالمين مريم وآسية وخديجة بنت خويلد وفاطمة. الدار وردي عن إبراهيم ابن عقبة وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة وامرأة فرعون آسية. قال مجالد عن الشعبي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتناولتها فقلت عجوز كذا وكذا قد أبدلك الله بها خيرا منها. قال ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. قلت والله لا أعاتبك فيها بعد اليوم.
نعم، قال في حاشية أخرجه أحمد ومجالد ضعيف وبقر جريد ثقة.
وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. قال الواقدي
توفي الصلوات الخمس. نعم.
قال الواقدي توفيت في رمضان ودفنت بالحجون. وقال قتادة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين وكذا قال عروة.
نعم، هذه الترجمة ذكر ذهبي رحمه الله تعالى وبيان وقد تبين لنا من خلالها فضيلة خديجة رضي الله عنها والنصوص الواردة في فضلها، إما بحملها على نساء العالمين مطلقا وإما بحملها على نساء زمانها، وهل هي أفضل نساء الأمة أم عائشة أم فاطمة. وردت أحاديث وأثار في ذلك كثيرة جمعها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وجمع الكلام فيها، ويحسن أن نقرأ ذلك كما في الفتح. قال ابن حجر رحمه الله قوله خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. قال القرطبي يعني صاحب المفهم الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة، يعني غير مذكور في اللفظ يعني، لكنه يفسره الحال والمشاهدة، يعني به الدنيا، يعني به الدنيا، خير نساء مريم وخير نساء الجنة، يعني به الدنيا. وقال الطيبي: الضمير الأول يعود على الأمة، خير نسائها مريم، على الأمة التي كانت فيها مريم، والثاني على هذه الأمة التي فيها يعني خديجة. يبقى خير نساء مريم أي نساء أمتها، خير نساء خديجة يعني نساء أمتها. قال: ولهذا كرر الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى، ما قال خير نساء مريم وخديجة فنحمل ذلك على الدنيا، إنما خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، ليبين أن كل واحدة خير نساء زمانها. قلت: ووقع عند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث، وأشار وكيع إلى السماء والأرض، فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنيا، وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا، يبقى مريم وخديجة خير نساء الدنيا. وبهذا جزم القرطبي أيضا. وقال الطيبي: أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء. قال: ولا يستقيم أن يكون تفسيرا لقوله نسائها خير نسائها، لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء، خير نساء السماء وخير نساء الأرض، فهذا ما يصلح أن يعود إلى السماء، لأن السماء ما فيها نساء. ولا يستقيم أن يكون تفسيرا لقوله نسائها، لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء كذا قال. ويحتمل أن يريد أن الضمير الأول يرجع إلى السماء والثاني إلى الأرض، إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة، وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت فعرج بروحها إلى السماء، فلما ذكرها أشار إلى السماء، وكانت خديجة إذ ذكى في الحياة فكانت في الأرض، فلما ذكرها أشار الأرض. طبعا هذا فيه تكلف. وعلى تقدير أن يكون بعد موت خديجة، فالمراد أنهما خير من صعد بروحهن إلى السماء، وخير من دفن جسدهن في الأرض، وتكون الإشارة عند ذكر كل حديث منهما. والذي يظهر لي، يقول الحافظ بن حجر، أن قوله خير نسائها خبر مقدم، والضمير لمريم، فكأنه قال مريم خير نسائها أي نساء زمانها، وكذا في خديجة. يبقى هو رجح أن الخيرية هنا هذا خبر مقدم، ويكون المعنى ماذا؟ السياق مريم خير نسائها، خديجة خير نسائها يعني زمانها. وقد جزم كثير من الشراح أما أن مريم خير زمانها لا إشكال، أما أن آسيا خير زمانها لا إشكال. يبقى الإشكال في ماذا؟ في خديجة عائشة فاطمة. أيضا لو قلنا خديجة خير نسائها يوم أن آمنت هذا لا إشكال، أما بعموم باقي الأمة من أولها إلى آخرها فخير نسائها، هنا وقع الإشكال لكثرة الأحاديث وتنوعها في ذلك. يقول الحافظ: وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها لما تقدم في حديث الأنبياء في قصة موسى، وذكر آسية من حديث أبي موسى رفعه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبته لمريم، فامتنع حمل الخيرية في الحديث في حديث الباب على الإطلاق، وجاء ما يفسره أو ما يفسر المراد صريحا. فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفعه: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين، وهو حديث حسن الإسناد، فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. واستدل بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من عائشة، قالوا أن هذا صريح، فضلت خديجة على نساء أمتك وفضلت مريم على نساء العالمين. لكن الإشكالية في هذه الأحاديث من جهة الدلالة يعني أن الأفضلية قد تطلق ويراد بها الإطلاق، وقد يطلق ويراد بها النسبية، يعني أفضل في باب، أفضل في شيء، أفضل باعتبار، وهذا معروف، هذا معروف حتى في النصوص الشرعية: ومن أظلم ممن، ومن أظلم ممن. والأظلمية تحمل على الخاص، ففي هذا الباب من أظلم ممن افترى عليك، ومن أظلم من ذكر بيت ربه، ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي. المصور هذا هو أظلم من الناس بإطلاق، يعني أظلم من المشرك؟ لا، لكن الأظلمية في الباب، الأظلمية في الباب، كذلك قد تأتي الخيرية ويراد بها خيرية في باب. قال ابن التين: واحتمل ألا تكون عائشة دخلت في ذلك لأنها كان لها عند موت خديجة 3 سنين، يبقى أفضل النساء من في وقت حياة خديجة خديج، وعائشة قطعا ما تدخل في المنافسة، لأن خديجة لما ماتت كان لها 3 سنين، هنقول عائشة أفضل ولا مساوية؟ لا، يبقى هذه خيرية أيضا. شوف الدلالة، يبقى هنا لقد فضلت خديجة عن نساء أمتي كما فضلت مريم عن نساء العالمين، يعني في حياتها كانت خديجة هي أفضل لا شك، ولم تكن عائشة رضي الله عنها لها حظ من المنافسة. فلعل المراد النساء البوالغ، هذا كلام تين كذا قال وهو ضعيف، فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ لا شك، ومن لم تبلغ لكن ما هو بأعم من البوالغ تكون بعموم الأمة أيضا من أولها إلى آخرها، ومن لم تبلغ أعم ممن كانت موجودة ومن ستوجد. وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح، هذا عمدة بقى الحافظ بن حجر، وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. طيب من أين بقى نستنبط هنا أن خديجة وفاطمة أفضل من عائشة؟ أنه طالما أنهما مع مريم وآسية أفضل نساء أهل الجنة، فإن الأفضلية في الجنة تكون مرتبة على ماذا؟ على أفضلية الفضل في الدنيا، فأفضل الناس إيمانا أعلى الناس منزلة في الجنة، وعليه حينما تكون خديجة وفاطمة ومريم وآسية أفضل نساء أهل الجنة، يبقى أفضل نساء أهل الدنيا، وظاهر هذا الخبر أن مريم وآسية أفضل من عائشة. وهذا نص صريح يحتمل التأويل، يقول لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل، أفضل يعني من أفضل، لأن عندنا نصوص أخرى أيضا، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر، طيب وفي ذلك ذكر مريم وذكر آسية، ومعلوم أن الثريد ثريد كل طعام أفضل، لما نجعله طعام من لحم يبقى ثريده أفضله، لما نجعله طعام من كذا يبقى ثريده أفضله، اللي هي الفتة ديت يعني سمحنا الفتة دي، يبقى هذا إيه أفضله. وهذا حديث حسن يرفع الإشكال. قال: ومن قال إن مريم ليست بنبية أول هذا الحديث وغيره بأن من وإن لم تذكر في الخبر فهي مرادة. قلت: الحديث الثاني الدل على الترتيب ليس بثابت وأصله كذا عند أبي داود والحاكم بغير صيغة الترتيب، وقد يتمسك بحديث الباب من يقول إن مريم ليست بنبية لتسويتها في حديث الباب بخديجة، وليست خديجة بنبية بالاتفاق. والجواب أنه لا يلزم من التسوية في الخيرة التسوية في جميع الصفات، وقد تقدم ما قيل في مريم في ترجمتها من أحاديث الأنبياء. لا شك أن مريم ليست بنبية، بل نقل الإجماع على أنه ليس هناك نبية من النساء. في صحيح الإمام مسلم حول أحاديث فضائل خديجة رضي الله عنها ذكر الحافظ النووي رحمه الله، قال: قوله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وأشار وكيع إلى سماء الأرض، أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في نسائها، والمراد به جميع نساء الأرض أي كل من بين السماء والأرض من النساء، والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. قال القاضي: واحتمل أن المراد أنهما من خير نساء الأرض من خير نساء الأرض، والصحيح الأول. قوله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء غير مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. يقال كمل أو كمل أو كمل بفتح الميم وضمها وكسرها، 3 لغات مشهورات، الكسر ضعيف. قال القاضي: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم، والجمهور على أنهما ليست بنبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله، ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتنهيه في بابه. يبقى باب النساء غير نبي في باب النساء وليس بالإطلاق. هذا التناهي في جميع، والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى. قال القاضي: فإن قلنا هما نبيتان فلا شك أن غيرهما لا يلحق بهما، وإن قلنا وليتان لم يمتنع أن شركهما من هذه الأمة غيرهما. هذا كلام القاضي، وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف، وقد نقل جماعة الإجماع على عدمها، وهذا الصحيح، الإجماع على عدم إيه؟ نبوة أي امرأة. ولهذا الأفضل لنا أن نقول إذا ذكرنا مريم ما نقول مريم عليه السلام، وإن كان عليه السلام وعلى خديجة السلام وعلى عائشة السلام، لكن لا يجعل هذا شعارا لمريم، نقول عائشة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، مريم عليها السلام، وإنما طالما أنها ليست بنبية لا نخصها بشعار عليها السلام، نقول مريم رضي الله عنها صديقة وأمه صديقة، ولو كانت مريم نبية لقدم الوصف بالنبوة على الوصف بالصديقية، لأن السياق في معرض المنة، ومعرض المنة يتقدم فيه الوصف الأعلى، أليس كذلك؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه نبي، لو كان كذلك، لكن أمه صديق، فلو كانت نبية لقدم هذا. ومن هنا لما استدل أبو حنيفة الأحناف على أن لحم الخيل لا يؤكل، لأن الله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فعطف الخيل على إيه؟ على والخيل والبغال والحمير، جمعهما مع ماذا؟ البغال والحمير، والبغال والحمير باتفاق لا تؤكل، فالعطف هذا ودلالة الاقتران، دلالة الاقتران تدل على اشتراك في الحكم. ولو كان يؤكل الخيل لما اقترن الخيل مع البغال والحمير، وهذا كلام من جهة النظر جيد، لو لم يرد الأثر بخلافه، فقد ورد الأثر بأكل لحم ماذا؟ الخيل، كما قالت أسماء في الصحيح: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. يبقى هذا دليل على جواز أكل لحم الخيل. والأمر الثاني، العلة في ذكر لتركبوها وزينة ولم يذكر الأكل في الخيل، أنه وإن أكل الخيل لكنه ليس بالمشهور، وأعظم المنة بالتذكير بخيرية الخيل الركوب، ولهذا ذكرها الله لأنها الأعلى، تمام. ومنه أيضا استدللنا على أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه، إنما رأى نورا كما عند مسلم حديث أبي ذر، ولو كان أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه لكان هذا أكمل ما يذكر في القرآن، إنما ذكر الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهل رأى من آيات ربه الكبرى أعظم في المنة، ولا رأى ربه؟ رأى رب، فهذا يعمل به في الترجيح والتفسير لبعض هذه الألفاظ. قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل عيش على نسائك فضل الثريدة على سائر طعام، وطبعا ده النص فيه ايه؟ حديث أبي موسى: كما لا من الرجال كثير ولم يكن من النساء غير مريم بنت عمران واسي امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريدة على سائر طعام. يعني هذا النص لم يذكر فيه خديجة ولم يذكر فيه فاطمة. قول صلى الله عليه وسلم يقول النووي: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدة على سائر طعام. قال العلماء: معناه أن الثريدة من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه. والمراد بالفضيلة معروف طبعا، مرق فقط غير المرق بالإيه؟ بالثريد، صح؟ نعم معروف كده الثريد. والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مصاغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفته منه بسرعة وغير ذلك، فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم، وأسيا الاحتمال أن شوف الاحتمال، كل شيء احتمال، كل النصوص هذه احتمال، الاحتمال أن المراد تفضلها على نساء هذه الأم وليس النساء مطلقة، مع أن النبي قال أيضا: كمل من النساء وأطلق. وعليه. فإن مسألة الحقيقة الترجيح مسألة صعبة، والجزم فيها بشيء يصعب مع هذه النصوص، ويبقى من يرجح لو حظوا من النظر إن بناه على أدلة، ومن يتوقف يكون له حظ من النظر أيضا في الأدلة، ومن يجعل التفضيل باعتبارات أرى أن هذا الأقرب وليس يجزم به لكن باعتبارات، كما قال شيخ الإسلام باعتبار انتفاع النبي فأفضل النساء خديجة، وباعتبار انتفاع الأمة فأفضلها عائشة رضي الله عنها، ونرى أن الفضائل تذكر، وأن هذه الحمد لله ولله المنة ليست من مسائل الاعتقاد مثل مسألتين مرة معنا، تفضيل من على من وتفضيل من على من، دي بنتشدد فيها شوي، تفضيل نسوة النبي ما نتشدد، لكل وجهة هو موليها بشرط أن يكون محققا نسيبا للكلام إلى العلماء، لكن احنا بنتشدد في تفضيلين، ولا محمد علي على عثمان على علي رضي الله عنه، ها، والمسألة الثانية معاوية رضي الله عنه على عمر بن عبد العزيز، نتشدد في المسألتين لتشدد السلف، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، ولأن هذه سنة تقريرية والأمة مجمع على ذلك في حديث ابن عمر عن البخاري، كنا نتحدث بين ظهورنا حبيبنا ظهورنا إن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبقى ما نتشدد في هذه المسألة ولا نرى فيها خلاف، ولهذا لا نوافق كلام شيخ الإسلام في الوسطية الذي قد يشعر أن خلافا في هذه المسألة يعتبر. ولهذا هل هذه مسائل تدخل في الاعتقاد أم لا؟ هذه مسائل تدخل في جملة ما نعتقده؟ نعم تدخل في جملة ما نعتقده. صحيح أن مسألة الخلافة أشد، مسألة الخلافة أشد، ليه؟ شيخ الإسلام بيراها من هذه الجهة، ليه؟ لأن خلافنا فيها مع مين؟ مع الفرق، مع الفرق مثل على رصيم الروافض، إنما مسألة بقى تفضيل علي على عثمان نسب فيها الكلام لبعض أهل السنة، وإن كان عند التحقيق كما ذكرنا من قبل لا يصح فيها كلام استقر، يعني مالك لما ورد عنه كذا فالرواية السبتة عنه صحيح والمقدمة تفضيل عثمان، الثوري رجع عن هذا القول ما بقي شيء، ثم السنة لا تعارض بقول أحد حتى ولو كان، فهي من جهة فقط علو المسألة فلا شك أن مسألة الخلافة غير مسألة الإيه، لكن ينبغي على الإنسان من قبل بقى سنة تظهر، ينبغي على الإنسان بعد ظهور هذه السنة ألا يعارضها بقول أحد. كذلك مسألة عمر بن عبد العزيز ومعاوية، فإن أحمد لم يتهاون فيها في طبقات الحنابلة في أثر هارون بن الحمال، لما قيل إن رجلا هنا يقول بتفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية، فإذا بأحمد يشتد في ذلك شدة عظيمة ويقول هذا يعني رجل سوء لا تكلمه لا تجلسه إذا مرض فلا تعوده وكذا، مما يدل على أن المسألة ليست مسألة إيه، مسألة اجتهاد، بل هي مسألة قطع، لأنه لا أحد يعدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أشهر وأهم ما ورد في هذا في هذه الترجمة، ترجمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والحقيقة ترجمة خديجة تحتاج يعني إلى أسهب من ذلك، ولعلنا إن شاء الله نأتي على أكثر من ذلك في بعض الكتب التي تخصصت في ذكر هذا، لكن الحمد لله هذا يعني أشهر ما ورد في فضلها وما تميزت به عن نساء النبي وما تميزت به عن الأمة كلها، وما ورد في ثنايا ذلك من مباحث كلية تعلمناها من خديجة رضي الله عنها. أولى هذه المباحث أن المستقيم دائما 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 يصطحب النقل الصحيح والعقل الصريح، فإذا حرم النقل الصحيح فلا يحرم العقل الصريح، وهذا ما تلقت بخديجة رضي الله عنها رسول الله في بدء أمرها، فلم يكن عندها نقولات إن النبي، لكن بيّنت أن النبي لا يخشى عليه لهذه القواعد الكلية، يصدق الحديث ويحمل الكلا وكذا. الأمر الثاني تأسيس وتأصيل مسألة الرجوع إلى الراسخين، الرجوع إلى العلماء. يا أخي بارك الله فيك، لا تقتنع بشيء وتنام عليه، لا تقتنع بشيء خلاص فلان ده جيد فلان ده ما هو بجيد كذا، هذا حق هذا باطل وتنام على ذلك. ابحث يا أخي، ابحث والله يا أخوان، كل ما يبحث الإنسان يجد، وليس يولد المرء عليهم. وإذا كان الشافعي يتغير قوله، إذا كان أحمد غير قوله، على فكرة يا أخوان ما هو بالشافعي فقط، هذا مما يصحح أيضا. أنا ما أدري لماذا خص الشافعي بقديم وجديد، ما أدري، هل هذا انطلق من البحث المدقق؟ أليس لكل إمام يا أخواني قديم وجديد؟ لقد تصورنا أن مذهب الشافعي القديم والجديد أن مذهبا للشافعي برمتكا في بغداد، ولما انتقل إلى مصر وضع مذهبا برمتي قديم جديد. لو عبر بالقديم والجديد يعني مسألة أفتى بها الشافعي في بغداد، وهذه مسألة وتراجع الشافعي إلى شاهد آخر في مصر، ما في إشكال، وعليه لا أرى أن يكون مصطلح القديم والجديد شعارا على مذهب الشافعي فقط، بل أحمد له الروايات هنا وهنا، وأحمد له القول ويرجع عنه كذا. فما المراد في لفظة أحمد في مذهب أحمد بمسألة في مذهب الشافعي بمسألة قديم وجديد؟ كل هو تغير اجتهاد، تغير اجتهاد في كل المذاهب، تغير اجتهاد عند الصحابة. قديم ابن عباس أن الربا ربا نسيئة فقط، جديد ابن عباس أن الربا ربا نسيئة أو ربا فاضل. هل نقول ابن عباس في المذهب القديم في المذهب الجديد؟ ابن عباس تغير اجتهاد قديم جديد، إنما هو تغير اجتهاد الأئمة رحمهم الله. فما لابد الإنسان يبحث يا أخوان، ولابد الإنسان يطلع، ولابد الإنسان يتعلم. ومبتغي الخير يا أخواني لن يسكن بيتا حتى يسكن منه قلب. ما يمكن، كيف تسكن بيتك؟ كيف تدخل بيتك تنعم بأولادك وأنت محتار ما تدري فين الحق وفين الباطل؟ يا أخي ارحل بسيارتك، ارحل بموتسيكلك، ارحل على رجليك يا أخي. والله أنت أولى ملايين المرات من جابر يرحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، وهذا من فضول العلم، يريد حديثا ممن سمعه، ولو أخذوا بواسطة ما عليه شيء، مع كثرة ما عنده من مئات الأحاديث عن رسول الله. جابر من المكثرين عن رسول الله، يعني ليس في حاجة أن يرحل إلى مصر ويرحل إلى الشام في حديث، يعني ما هو بحاجة، وهي من فضول العلم. أولى بك ثم أولى أن ترحل من أجل الهداية، من أجل السنة، لكن تبرمج رأسك على شيء وتنام، ما يصلح ما يصلح ما يصلح. ابن أبو موسى الأشعري أتى عبد الله بن مسعود لما أشكل عليه أمر من يذكر في المسجد على النحو الذي كان موجود، يا أخوان الطائفة اللي كانت في المسجد تذكر، لما أشكل عليه هذا الأمر أتى عبد الله بن مسعود إمتى يا أخوان؟ ها وهو صحابي، أبو موسى صحابي، أتاه قبل الغداء، أتاه قبل الفجر، ووجد الطلاب على بابه، ولما خرج اكتنف طالبا للهدى يا اخوان، طالبا للهدى. التابعيان الجليلان حميد الطويل ويحيى بن يعمر، لما وجد ابن عمر اكتنفا احدهما عن يمين والاخر عن يسار، فقلت هذا يكل الكلام الي، يعني سرعة، إن قوما وجدوا صحابيا، إن قوما قبالنا يتقصرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. ما تقول فهؤلاء؟ رحلة لطلب الهداية، مو طلب الإسناد العالي. كيف تنام؟ كيف تسكن بيتا ولم يسكن منك قلب؟ كيف تطمئن بلذيذ فراش وبهنيء طعام ولم يتمئن قلبك بالسنة؟ لست البخاري يا أخي الذي رحل وجاب الأرض، لقيت أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 رجل. ما هو بحجبك مشايخ مصر، ارحل السعودية، عندك الشيخ الفوزان يسأله، عندك الشيخ ابن باز، عندك أئمة السعودية، ما في عالم، وفي عالم في الصين، زي ما بتروح تجيب من الصين بضاعة والنجابة ما شاء الله عليك، ليه ناخد البضاعة الصينية بمورد مصري وراه، لازم أعرف بيجيب مين من الصين، الصين، وارحل للصين حتى آتي من الصين بالتاجر الأصلي، ليه أخذ البسطة؟ ما شاء الله عليك. نحن نفعل ما فعل جابر، لكن في التجارة الصينية والسنغافورية، إنما السلفية السنية إلى الوراء، إلى الوراء، إلى الوراء. إيه والله يا أخواني شباب، كان يمكن أمي والله يمكن ما متعلم، ما معه الابتدائية، وصل الصين، وصل الصين الآن، لابس بدل والجنز والنظارات السوداء والسيارات كذا، وتعليمه إيه؟ ما عنده شيء. يا ابن انت كيف رحت الصين؟ ده الواحد يلا يلا يقرأها ولا ها؟ دنياه، حركته دنياه فصار فقيها بها، إنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، صح ولا لا يا إخوان؟ لكنه تعلم دنياه. أظن أولى بك يا أخي، أولى بك ثم أولى بك، بارك الله فيك، أن ترحل وتبحث وتسأل ليه؟ 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 لابد تسأل. ابن الديلمي ماذا قال؟ وجدت شيئا ها في قلبي من القدر، وقع شيء في قلبي من القدر، في إشكالية، عملت إيه بقى؟ عمل ابن الديلمي، فأتيت أبي بن كعب تماما، انطلقت به إلى ورقة بن نوفل. هو ده الصلاح يا صلاح، هو ده الصلاح يا ابني، هو ده الصلاح. انت مع زوجتك اشكل عليك شيء، اتصل على عالم. طب ما وجدته، اركب. طب ما معي اجرة، اجرة يدوبك الاجرة ولا رغيف العيش، ارحل يا ابني، رغيف العيش لن يضيع اولادك، ارحل، ارحل واسأل. طيب وجدت نائما، توسد البيت يا اخي، يا صلاح انت ولا احمد بن حنبل اللي لما جاء الى عبد الرزاق يرحل من اقاصي المعمورة، دق الباب، قال رجل امام الباب اسكت لا تؤذي الشيخ، ما يعرفش انه احمد، اجلس حتى يخرج الشيخ، ما تدخش باب الشيخ. وجلس احمد، احمد بن حنبل الشيباني امام الدنيا يجلس، لانه يريد حديث عبد الرزاق. ولما خرج عبد الرزاق رحمه الله تعالى، قفز الي احمد كالطالب، ما عرف بنفسه، حدثني. قال من انت؟ قال انا احمد ابن حنبل. قال ابو عبد الله، ابو عبد الله البغدادي امام الدنيا اجل من عبد الرزاق؟ قال نعم. فاكتنف واحتضنه ثم جلس يحدث بحديث. يبقى قضية السنة اولى ولا لا يا اخوان؟ قضية الهداية اولى ولا يا اخوان؟ مو بعجبك شيخ شوف شيخ ثاني، مو بعجبك شيخ ثاني شوف ثالث. يا اخي ده انت بتطلق امرأتك لسوء العشرة، ما تطلق شيخك لسوء المنهج، ها؟ ولما تيجي تقول اولاد يروحوا فين؟ امرأة زانية ولا خائنة ولا سارقة ولا سيئة العشرة؟ نقول لك ان طلقت بحق حفظ الله ولدك. وماذا لو ماتت الام؟ ها؟ افضل شيء انتفعت به، هذه النصيحة. عمر مع ابي موسى الاشعري، لما ابو موسى كتب لي عندنا كاتب نصراني ايه كذا، قال لا توله، قال يا امر انه، قال مات النصراني خلاص، ايه مات النصراني، نعمل يا اخوان، مات النصراني، ماتت الزوجة، عيالك يروحوا فين؟ فكيف تبقى على امرأة سيئة اصلا، سيئة العشرة، سيئة الخلق، خلاص ماتت، ماتت المرأة، تعمل بقى عيالك يروحوا فين بقى ان شاء الله؟ فين يروح عيالك؟ هتجيب امرأة تانية، خلاص هات امرأة تانية، بس هتكون قاسية بخلاف امها، ماتت الام خلاص. ان طلقت بحق وان فارقت شيخا بحق رزقك الله التقوى، بحق، بحق، والا حق شيخك الاول لو انت بتحبه روح قبل راسه، قبل رأسه وقبل يديه وقل يا شيخ تلك السنة لماذا لم تحدث به؟ إن وإن رجع إلى الحمد لله، إذا ما رجع إليها تقدمه على السنة. أنت تقدم شيخ على السنة، ده احنا التراجم يا ابني، يا ابني بارك الله فيك يا ابو نيم، التراجم الحسن ابن صالح، هات يا احمد تعال اقعد، هات الذهب يا احمد، انت خلاص خديجة انتهت ماشي، لسه يا ابني اقعد، انت بتاع خديجة فقط اجلس، احنا بتاع سنة يا ابني، انت بتاع سنة تجلس. ها خلصنا من ما خلصنا من خديجة الان، هذا كله دروس خديجة، دروس خديجة الى ورقة ابن نوفل. هات يا ابني الذهبي بترجم الحسن بن صالح بيقول ايه؟ يقول امام 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 لولا تلبسه ببدعة، ودخل في الكلام ودخل في اراء، وبيترجم هنا مين؟ علي بن صالح، الحسن بن صالح امام لولا تلبسه ببدعة، وحضر منه السلف، حضر سفيان وغيره، طب هنا مين؟ علي بن صالح. ولم يدخل في شيء من رأي أخيه، ده بتحفظ السنة وده بتسقط ماذا؟ البدع. هات عبارة الذهبي للحسن وهات عبارة الذهبي لعلي. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الحسن بن صالح، قال الإمام الكبير أحد الأعلام أبو عبد الله الهمداني الثوري.
طبعا ترجمة مو بحكم سيار تراجم، عشان ما تجيبش تقول ايه شو بيقول امام معين مبتدعه تلبس بدعة، ده ترجمة. التراجم قول فيها كل شيء، قول ده كان حافظ، ده كان عالم، ده كان في الامة كذا، قل ما شئت، لكن لما نجي لحكم الحكم بيختلف. نعم.
ابو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي الفقيه العابد اخو الامام علي بن صالح.
علي بن صالح امام اخوه.
قال قلت وهو من ائمة الاسلام لولا تلبسه ببدعة.
اخر بقى ترجمة الحسن ما بدعته، اخر ترجمة الحسن وكانت بدعته انه يرى الخروج على امراء زمانه اذا كانوا جوارة ظالمين، مع انه من لم يقاتل بسيف ابدا، هذا الذي هجره اهل السنة من اجله، ارسل الحسن الى سفيان الثوري يقول له ان اخاك الحسن يسلم عليك ويقول انه على الامر الاول، الامر الاول يعني على منهج السلف. قال فما بال الجمعة، يعني ما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجور، ما بال الجمعة. ولما دخل سفيان الثوري يوما فوجده يصلي وكان الحسن من أعبد الناس. قال رجل صاحبه 20 سنة، قال صاحبت الحسن 20 سنة فلم أسمعه يذكر الدنيا مر مر. أخذ سفيان الثوري عليه وخرج وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، يعني خشوع لا يسلم إلى سنة ما فائدته؟ إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ختم الترجمة فقال،
قال الذهبي قلت كان الحسن كان يرى الحسن الخروج على أمراء زمانه لظلمهم وجورهم، ولكن ما قاتل أبدا، وكان لا يرى الجمعة خلف الفاسق.
بس يبقى بدعته إيه اللي حضر السلف؟ إيه كان يرى إيه؟ الخروج على أمراء زمان. تمام، يبقى يرى الخروج يبقى يسقط الإمام، الإمام بيسقط إذا كان يرى الخروج. تبقى اللي بيرى الخروج وبيستدل على هذا وبيجمع للخوارج مادة يعجزون عنها يبقى إيه؟ واللي بيرى عزل السلطان بغير مكفر ويجمع لهذا مادة يبقى إيه؟ وهكذا انقسم المشايخ إلى طائفتين، طائفة في الثورة الأولى رأت الخروج وجمع له مادة، وطائفة في الثورة الثانية رأوا العزل جائزا وجمع له مادة، وليس فيهم واحد يقارب الحسن بن صالح، يقارب ولا الاسم أصلا ولا يدخل في مقارنة أصلا أصلا. الإمام الكبير الذهبي يقول الإمام الكبير، يعني في قدر العلم الامام الكبير مبتدع، عجيب والله يا اخوان، بدعته ايه؟ واحد يرى الخروج على امراء الظلم. طب اذا كانت دي احد البدع بقى، يرى الخروج على امراء الظلم، يرى الاشاعره اهل سنة، يرى التعاون مع جميع الطوائف على رأسهم الاخوان، يرى 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 والثاني يرى يرى يرى، ده هذا البدعة الوحيدة. فكيف بمن هذه إحدى البدع؟ يبقى إذن مهم جدا افتح الذهبي، افتح كتب السنة، ما تفتح رأسك، ارحل إذا كنت أنت عاجز أن تفهم وحدك، ارحل واسأل بصدق وقل عجلت إليك رب لترضى، وانت رايح تنام وانت عاجز تصل وحدك، صلي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، أنك تهدي من تشاء صراط المستقيم. لو أنك طلبت الهداية بصدق والله وجدته، وسعيت بصدق، أطلب واسعى، كن فلواحد، كن واحدا في واحد، ضع دي أمامك توحيد كله، فلواحد وحد معبودك، كن واحدا وحد قصدك، في واحد وحد طريقك، طريق السنة اللي يحدثنا بالسنة أهلا وسهلا. هذا التوحيد هو التوحيد الكامل الشامل الحقيقي. أنا قد أوحد الله ربوبية أولية وأسماء وصفات وأكون ضالا في توحيد الاتباع. أنا ما عندي شركيات لكن عندي بدعة، أنا ما عندي بدعة ولا شركيات لكن عندي معاصي. يبقى واحد ايه يا صلاح؟ ثلاثة أشياء: واحد معبودك، واحد قصدك، واحد طريقك. حسن، واحد معبودك، واحد قصدك، واحد طريقك. فلواحد توحيد معبود مطلوب، في كن واحدا، واحد توحيد القصد، في واحد توحيد الايه الطريق. طيب علي بن صالح
قال: بعدها علي بن صالح ابن حي أبو الحسن الهمذاني الإمام القدوة الكبير أبو الحسن، قال: ومات سنة 54.
الإمام القدوة الكبير. طيب لولا تلبسه بدعة هنشوف هنا. الحسن أخو علي، الحسن الإمام الكبير لولا تلبسه بدعة. طيب علي ها؟
قال: الإمام القدوة الكبير
الكبير ها.
ثم قال: مات سنة 54، ولم يدخل هذا في رأي أخيه من ترك جمعة ولا غيره.
الحمد لله الحمد لله. لما سلم سلم، لما سلم من بدعة سلم من ناقد، لما سلم من هوى سلم من سقوط. يبقى إذا اللي بيرفع ويخفض يا أخوان وصف السنة فضل الله عز وجل، يرفعك بالسنة يخفضك بالسنة. الناس نسبهم السنة، فمن كان عليها كان من أعظم الناس معدنا، ومن تركها كان من أبعد الناس معدنا. هذا مغشوش كالمعدن، إذا غش إنما الصافي الخالص هو معدن السنة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخونا الشيخ حسن بغدادي طالب قديم الطلب، رايته قبل ان ارى واحدا منكم، له سنوات يطلب وقد فاتته بعض الدروس، من اجل هذا يسال هذا السؤال الان لأنه فاتته بعض الدروس. ما السؤال؟ يقول: هل يوجد في بعض هذه الأمة من بعض الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة؟ ذاك السؤال الذي شرحناه كثيرا وأجبنا عنه كثيرا. فإذا كان هذا شأن من يغيب بعض الدروس، فكيف بشأن من فاته الكثير والكثير؟ هذا أقدم من أقدم الطلاب. هذا من كم يا شيخ حسن؟ 2007 ولا 6؟ نعم نعم. لا هو قبل، هو قبل أو أول ما يمكن ما لا هو قبلكم، هو قبل دمير، درس البحيرة كان قبل دمير. أي هذا كان. فهذه مسألة احنا تكلمنا فيها كثير، يعني قلنا بهل التفضيل هنا الصحابة على التابعين يكون تفضيل باعتبار جنس وأحد، يعني إذا يكون جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين وأحد الصحابة أفضل من أحد التابعين، ولا التفضيل باعتبار الجنس لا باعتبار أحد، يعني يكون جنس الصحابة تحمل النصوص على أن جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، لكن قد يوجد من التابعين من هو مين من هو أفضل من الصحابة في أبواب غير الصحبة. تمام، هذا هو تكلمنا، وتكلمنا أن منهج أهل السنة والجماعة المنقول عن الأئمة ومنهم أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يفضل أحد من التابعين أحد من الصحابة البت ولو أتى بكل الأعمال. يقول أحمد ينص على هذا في أصوله، أصول السنة، يفتح أصول السنة تجد هذا، أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه. شوف، لم يروه، فمن صحبه ساعة أو شهرا أو يوما أو سنة أفضل ممن أتى من بعده ولو أتى بجميع الأعمال. يقول أحمد هذا رحمه الله تعالى في كلام النحو. نعم، إذن ما في أحد يفضل الصحابة أبدا، ولأن نبيه هو الذي قرر هذا. التفاضل ماذا عسى أن يكون؟ بالكثرة؟ لا، التفاضل بما في القلوب، لا هو بالكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، من متأخر الصحابة، هذا من متأخر الصحابة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم اللي هو المتقدم ولا نصيفة. يبقى الجبل ما يبلغ لو أنفقته إن قدر ما يبلغ المد ولا النصيف. صحابي مع صحابي، كيف تبيعي مع صحابي؟ تبات يا أخي حسن، احضر بقى على طول. أقول يا محمد، والخوارج في القدر بين جبرية وقدرية، في الإيمان بين جبرية أخرى، في المعطف في أسماء السؤال. بين وتوحيد الحاكمية. يبقى معنى الوسطية هنا تكون بإيه؟ اللي بين من يقصر التوحيد على الربوبية مثلا ومن يزيد باعتبار، هذا باعتبار بين التوحيد، في التوحيد هنعتبرها باعتبارات، الوسطية تكون باعتبارات. بين من يلغي الألوهية ويفسر بالربوبية وبين من يزيد على هذه الثلاثة بالحاكمية، يبقى دي زيادة وده ناقص، باعتبار زيادة ونقص هيكون وسط بين التوحيدين. طب باعتبار توحيد افراد الله بالألوهية بالعبادة هيكون هنا بين صوفية قبورية كذا كذا. تمام، يبقى هنا وسط بين 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 هؤلاء وبين ملاحدة بقى لا ينكرون وجود الله عز وجل، لأن الوسطية قد تكون باعتبارات. حدد المعنى الأول واذكر الوسطية اللي هتكون فيه، يعني ممكن تكون الوسطية باعتبارات، باعتبارات يعني ممكن نقول بين أشاعرة يرون يفسرون التوحيد بالربوبية وبين تكفيريين يفسرونها بحاكمية، جعلنا خاص الخاص هي هذا، فيكون أهل السنة والجماعة. نعم، ما احنا بقى انت جيت شوف اخو دنا في التدريب بقى للشيخ حسن ترك بعض المجالس، انت بقى تركت بعض مجلس، شوف بعض مجلس. احنا قلنا في اول الدرس وسطية أهل السنة في أهل الأهواء بين طائفة المميعة وبين طائفة المتشددة، وبينا الوسطية اللي انت جيت بعدها كنت انت في الطريق، يبقى بعد كده تطلع الفجر دي فتتك. نعم، دي فتتك بين المميعة، واخد بالك، الذين يرون الفرق دي كلها تبع الإسلام وعملها في حق الإسلام وكله بيخدم الإسلام من وجهة نظره، والأخطاء دي كلها مؤولة، ما فيش حد قصد كفرا، ما فيش حد بيقصد بدعة، فكلهم بيخضر في مكان. الصوفية جابوا ناس لمساجد، والتبليغية جابوا ناس لمساجد، والخوارج عظموا أمر الرب فتركوا معاصي وإلى آخره، وإن كان عندهم أخطاء نصحح ولا نهت. وطائفة أخرى غلط، جعلت كل من خلفهم كفارا مبتدعة ضلالا، أهل السنة لا، توسطوا فأحقوا الحق وأبطلوا الباطل. من جهة الأعيان عن أهل البدع حذروا منهم وأبغضوه، من جهة أقوال أهل البدع وزنوا بميزان الشرع، ما وافق الحق قبله وما خالف الحق رده. نعم أيها أحمد قدموا قال ايه؟ ليس ايه ما هو احنا بنتكلم احنا يا محمود مش كلمة القديم والجديد هي المشكلة، مش كلمة القديم والجديد مشكل، القديم والجديد كمذهب قديم جديد. انما الشافعي لما يقول ليس في حل من روى عن القديم، يعني مش مذهبي القديم اللي هو مذهب اصله ووضعه وصنف فيه، يعني ليس في حل من روى عني قولا رجعت عنه. مذهب اكمله شافعي ما شاء الله تبارك الله. الشافعي كانوا مذهب حطوا كده ودون اسمه القديم، وقال وانتقل لمذهب كده دون اسمه الجديد، وقال ليس يحل من كذا. فين هو هذا؟ هو اصلا مذهب الشافعي ما وضع مذهبا، مشكلة محمود جاء متأخرا. هذا جاء متأخرا في المسألة اللي بيقول لك المذهب في بغداد ولا منتقل لمصر حط مذهب. يا محمود مذهب الشافعي الجديد كان هيوجد ولو كان في بغداد. وباختصار يعني ايه مذهب يا محمود؟ يعني ما ذهب اليه اجتهادا في مسائل رجع عنها بعد ذلك، فنقول الشافعي رجع. وحينئذ كل إمام بل من الصحابة من له جديد ومن له قديم. ابن عباس القديم الربا ربا نسي، ابن عباس الجديد الربا ربا ناسي أو فاضل. أبو موسى الأشعري القديم هو أبو موسى الأشعري الذي لا يرى ميراث بنت الابن مع البنت الأخت. أبو موسى الجديد اللي يرى لها مراسم عجيب، هذا هو. هذا كلام المذهبيين اللي هو مذهب بقى الشافعية بقى، ده كلام شافعية لما حبوا يحبروا وضعوا ايه بقى؟ وضعوا المذهب على الجهة الاصطلاحية. وضع المذهب على الجهة الاصطلاحية من تأصيل من أتى بعد شيء، ووضع الشافعي شيء آخر. وضع الشافعي اسمه مسائل، اسمه اجتهادات الشافعي، اسمه مذهب الشافعي عن ما ذهب إليه في الإجابة عن هذه الأمور وتلك المسائل. رجعنا كلها، رجع الشافعي غير جلده غير ثقة، يعني كان جاهلا فصار عالما. فيه أحاديث فيه أقوال، هداكم الله، هداكم عدوها مسائل، سبع مسائل ما شاء الله. يبقى ايه؟ عشر، خد عشرين، يبقى تغير اجتهاد. لما تقول رجع عنه كله، هات المنص هذا العلماء الشافعية، مش عايز اسمع كلمة الشافعية، هات للأئمة المرضية. أحمد قال رجع الشافعي عن كل مكان. ايه بقى؟ ايه دي بقى؟ دي بقى كده رجع عنها؟ احكام يعني ايه؟ انا مصنف يعني بنقح الكتب، يعني بنقح كذا، انا بنقح كل واحد. البخاري قعد 16 سنة ينقح في كتابه، السنة الاولى غير التانية غير التالتة غير الرابعة. مالك قعد 40 سنة يقرأ موطأ على ناس ينقح فيه. فعليك باخر نسخ، عليك باخر عرضة، عليك بهذا. قالت نفس اللفظ اللي بتقولها ها؟ ها ها ها. من هذا ناوي؟ ايه يقول ايه؟ يبقى بتكلم عن مذهب الصلاح. معتقد انه يقول، قول يا محمود انا اقول وراك، معتقدي قال ان اقوال ها القديم ها، قول قولنا النص، ليست من مذهب الشافعي ها، حيث كانت يا الله يا اخواني اعمل ايه فيك يا محمود؟ شوف يا اخواني، النووي يقول معتقدي انا ان المسائل هذه اللي كانت قديم هذه ليست من مذهب الشافعي، لانه جزم في مصر بخلافه. يعني ايه؟ يعني نسبت اليه، ليست من اقواله، ليست من اقواله، مش رجع، ليست من مذهب الشافعي. يعني ايه؟ يعني ليست هذه المسائل مما أفتى بها وقال الشافعي، لأنه في هنا جزم بخلافه. إذن لم تثبت عنه، إذن لم تثبت عنه. هصبر عليكم. ده الرقم 3 محمود ياخد 0 في المسألة. ادي مسألتين 0 من 10، خد رقم 3. كل مسألة اقول وانا اقول وراك، ها، كل مسألة فيها قولان للشافعي، ها، قديم وجديد، الجديد هو الصحيح، ده يجب ان اعتقد هذا. يعني كل مسألة الشافعي له قديم وجديد، كل مسألة ملك له جديد وقديم، كل مسألة احمد له قديم وجديد، يجب ان يكون ايه القديم هو المثل، الجديد هو المثل. ايوه، يعني نراجع عن قول ايه علاقة بقى. شوف، لفق هذا مع ايه بقى، كل دي عبارات واضحة ما نختلف فيها. ايه اللي نختلف فيه؟ ان الشافعي كان له ماذا في القديم، فقه في القديم، كان اميا، كان لا يتقن العلم، كان رجل لا يعرف عن العلم شيئا. لذا لما انتقل الى مصر، تمام، فتح الله عليه بالعلم، فصار راجعا عن كل ما افتى به وتعلم الى 7 مسائل. ده شامل فيا للفصل. لو رجع عن كل ما قال ما قاله من سنة 2000 الى 7 مسائل، يبقى ما حدش يقول نتكلم. هذا كان فين؟ كان الناس في ساكرة وهم مع شامل بيالي، يعني كل ما يتكلم فيه شامل بيالي ليل نهار، رجع عنه الى 7 مسائل، يبقى لم يكن طالب علم ولم يكن متقنا للعلم اصلا. هذا هو فاسل. كيف هو امام علم؟ هذا مفهوم باطل. المفهوم الثاني الباطل، ان الشافعية كان له مذهب في بغداد قديم باعتبار الارض، بغداد وحال بغداد، ثم لما انتقل الى مصر وضع مذهبا اخر باعتبار حال اهل مصر. هذا كلام باطل، لان الاحكام باختصار لا تختلف باختلاف ازمان ولا اماكن ولا بلدان ولا شيء، لان الاحكام ثابتة عليها الاثار. وجب على من افتى بحرا برا جوا ولو كان في اعماق البحار الا يفتل باثر، الا نوع علقت الشريعة الحكم فيه على العادة، فحينئذ يختلف الحكم باختلاف العادة. وهذا ليس هو مما يختلف فيه الحكم كتأصيل، فإن الشريعة أحل على العادة يبقى الحكم واحد ما هو في خلاف، وإنما يختلف الحكم بالمفردة. وده معنى كلام البعض إن الحكم ثابت والفتوى تتغير. نعم، خلاص خلاص بقى. ها، هو قال ايه؟
قال بعد
قال كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه. واستثنى جماعة من أصحابنا نحو 20 مسألة أو أكثر، وقالوا يفتى فيها بالقديم، وقد يختلفون في كثير من المسائل. قال إمام الحرمين في النهاية في باب المياه،
كل هذا ما لنا علاقة. الشافعية يذهبون ينقحون كتاب مقدم رواية مقدمة، هذا كله باب تاني اصطلاحي مذهبي. نريد شافعية الأمة، الشافعية نفسه. نعم، هذا بس هذا يعكر عليه شيء، انهم يقول مفتى بالجديد اذا يرجع فيه للجديد. والا لو كان الرواه كان ممكن تكون مسألة واحدة في القديم والجديد، يبقى المسألة واحدة، بس هذه رواها فلان وهذه رواها علان. هذا وجه وقسم، لكن ما افتى به في الجديد مما رجع عن اجتهادي اليه، هذا ينسخ ما كان قديم إذا لم يمكن الجمع بين القول القديم والجديد. المهم خلصونا، الشافعي طلعوا من هذه الاصطلاحات التي قامت عليها المذاهب إلى إيه؟ إلى عالم أمة، إمام هو للدنيا كالعافية للأبدان وكالشمس، هو في الدنيا كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. وأنه يقول القول اليوم وقد يرجع عنه غدا. رجع بقى عنه في بغداد، رجع عنه في مصر، رجع عنه في كذا، دون حواشي، دون حواشي أخرى. الحواشي الأخرى حواشي اصطلاحي، وافقت الحواشي الاصطلاحية هذه هذا الأمر وافقت، خرجت عنه خرجت. فالذي يقول بأن الاعتبار هذا من قديم وجديد باعتبار أرض فغير لمناسبة الأرض وعم ماذا في مذهب الشافعي غلط. الذي قال بأن الشافعي رجع عن كل المذهب القديم إلا سبعة، لو قالها الشافعي نفسه نقبلها، وبالتالي نقول صار الشافعي في مصر إماما ولم يكن قبل إماما، لم يكن قبل مذهب كامل في بغداد يعيش حياة إمام. إمام الشافعي ما عرفت الأمة إلى إمام، من صبي إلى إمام، صبي تعلم إلى إمام الدنيا. لو الشافعي رجع عن كل ما قال، أعطوني ابن باس بلاش الشافعي، أعطوني العثيمين، رجع عن كل ما كان يقول إلا سبعة مسائل. العالم يحسب له المسألة مسألتين السبعة العشرة في جانب ما أفتى، هذا الإمام، هذا هو الإمام، لكن يرجع إلى سبعة؟ أنا حسبت لم يرجع إلا عن سبعة. وهذه يلا يلا نقبلها من شافعي ولا ما نقبلها مثلا؟ نعم. تحت مظلة يا محمد حبيبي، تحت مظلة تغير اجتهاد العالم بس خلاص. هلا نخليه بقى مذاهبه تغير اجتهاد العالم، كما قلنا في الصحابة تغير اجتهادته. ابن مسعود يفتي بالكوفة بشيء ويرجع المدينة فيجد خلاف ذلك فيعود فيصاحه، خلاص سميها قديما وقديما باعتبار زمن ان كان هو قبل هذا افتى وبعدين لما رجع كذا، ما فيش اشكالية. لكن ما عندنا مذهب له اصول، أصول وضعت ثم أصول أخرى لما انتقل مصر وضعت أخرى، كان مسائل ضمها الشافعي ووضعها، ثم مسائل ضمها الشافعي بعد ذلك ووضعها، مسائل كانت باعتبار أرض، مسائل باعتبار أرض. لهذا مذهب الشافعي نرجع فيه إلى الشافعي نفسه وفقه. مذهب الشافعي هو مذهب أحمد، هو مذهب مالك، ومذهب حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهب. وتحت هذا المذهب اجتهادات تتغير بتغير بحسب العلم. الإنسان يصحح اليوم ويضعف غدا، الإنسان يفتي برأي اليوم دون أثر عنده ويبلغ الأثر غدا. هو ده الطبقة التي نفهم بها كلام أئمتنا. ما صارت المذاهب عليك اصطلاحية، منها المقبول ومنها المردود. ولهذا احنا دائما نقول الفرق بين الشافعي والشافعية فارق لابد أن يلحظ، بين أحمد والحنابلة ابن حنبل الحنابلة، بين أبي حنيفة نفسه وبين الحنفية فرق لابد أن يلحظ في أمور أدخلت في فقه هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم لم يكونوا عليه، لم يكونوا عليه. ولو وجد الإمام أو وجد الإمام ورحل الإمام، وإنما هو إمام يفتي بما ظهر له من السنة، ولا فرق بين أربعة وبين أوزاعي وبين ليث وبين هؤلاء الأئمة الفحول الكبار، كلهم أئمة أفتوا بهذا وتغيرت اجتهادهم بموجب ما وزاد عليه من العلم. ابن عباس قبل ما يموت بسبعين ليلة رجع فأفتى بأن الربا ربا فاضل مع ربا إيه؟ مع ربا نسيئة، بل كان العالم يرجع قبل أن يموت بليل، إذا ظهر له الحق رجع إليه.
شيخنا أحسن الله إليك، أحد أخواننا يسأل يقول ماذا لو ابتلي الإنسان بواحد من أهل البدع في مكان عمل أو مؤسسة وكان معه في المجلس، واضطر صاحب السنة أن يوشي على هذا المبتدع في المجلس بين الحضور من أجل أن يقرر صاحب السنة الحق الذي معه، وأحيانا يكون هذا المبتدع
يعني يوشي يعني مش فاهم فاضطر
قال واضطر صاحب السنة أن يثني على هذا المبتدع في المجلس بين الحضور من أجل أن يقرر صاحب السنة الحق الذي معه،
إذا يقرر ويثني عليه،
وأحيانا يكون المبتدع هذا رأسا من رؤوس أهل البدع أو هو الذي يدير المجلس بين الحضور.
دي مسائل مش مسألة واحدة. أولا صاحب العمل ده عمل حكومي ولا عمل خاص؟ عمل خاص اهرب. عمل حكومي هو مدير مدرستي، هو مدير مؤسستي، وانا مش وانا في عمل حكومي. وهنا ننتقل الى ماذا؟ عدم هجر العمل لكن هجر العامل. انا مش هسيب، انا رجل مدرس مدرسة مديرها صوفي، اقول هسيب التدريس؟ لكن انا في محل صاحب صوفي ما روحلوش. طب مدرسة مدرسها صوفي ما روحش؟ لا هروح، لكن اهجر مين بقى؟ الصوفي. اهجر الصوفي مش المدرسة، اهجر الصوفي مش المدرسة. طيب والصوفي هذا مديري، تعال يا هشام خذ الحصة الرابعة، ماشي حصة الرابعة وامشي. تعال يا هشام صحح، صحح. تعال يا هشام شوف ولي الامر هذا عنده شكوى. بقدر العمل لكن لا اتخذه بطانة. مش ادخل عليه صباح الفل يا استاذ مش عارف ايه، بعد السلام طبعا ما ينفعش. انا بقى جايب قهوة محوجة اليوم، لازم تشرب كوباية معايا. ما الشيخ قال بقى ايه؟ ما سيبش المدرسة. بس الشيخ قالك سيب الايه؟ الشخص. اهجر العامل مش اهجر العمل، يبقى سيب الشخص. يبقى انت تعمل ايه هنا؟ هتهجر العامل مش هتهجر العمل. لكن لو عمل خاص اهرب من الصوفي، روح للسلف. بس الصوفي بيدينا 10,000. زي واحد منتكس امبارح بيقول ايه؟ قال هو انا يعني انا قاعد في جراج كان بطوب عادي، فلعب مره عليا كان واحد من حزب النور، جماعه حزب النور، السلام عليكم. وعليكم السلام. لقيتهم جايبين لي مصرمقين للبتاع، اقول لهم لا، اقول لهم لا، خلاص صرمقوا الايه؟ الجراج. هيقول لك برك ينفع؟ ما ينفع. هم صرمقوا لك قلبك، ولهذا انت ماذا تقول فيهم؟ مبتدعه؟ ما تقدرش، لا تستطيع. حزبيين؟ لا، ده بيخدموا الاسلام وبينصروا الاسلام بحزبه. ما هو صرامي. ولو ما يبقى اصلا ماركه برضه كويسه، امال لو بورسلين بقى هيبقى حاجه ثانيه، حسب بقى النوع بتاع السيراميك. ما يصلحش هذا اصلا، هذا ما يصلح. فيبقى هنا العامل هنا يهجر لكن العمل لا يهجر. طيب في تعامل لابد منه، ما فيش اشكاليه، بس لا تتخذوا بطان. يبقى واحد اذا كان العمل هذا عمل حكومي، يبقى له هجر العمل بل له هجر العامل. واذا كان العامل مدير او رئيس لابد من معاملته، يبقى بقدر المعاملة ولا اتخذه بطانة. اما اذا كان العمل غير حكومي وعمل خاص فلا اعمل عنده. طب لم اجد الا هو، مات العامل الصوفي هذا، تعمل ايه؟ اعلن افلاس، هتروح فين؟ امر الى الله بقى، هدور. امرك الى الله من الان دور. مش بقول لك نصيحة متى ديت؟ نصيحة جميلة أوي 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 جدا. أنا ما انتفعت بها في كثير من الأمور، يعني مثل ما انتفعت بهذه القاعدة. فعلا بيجيك إخوة كده، أنا ما فيش قدام، أصل لو أنا نسيبته طب مات، أفلس، قفل المشروع، هتروح فيه؟ هبحث بقى. أمري إلى الله من اليوم. أمرك إلى الله، هو أمرك إلى الله إذا ضاق الدنيا، أمرك إلى الله من أول أمرك، وأفوض أمري إلى الله ابتداءً. نعم.